الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، ويشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على هذه الرسالة، وهي ستة مواضع من السيرة للعلامة والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الموضع الثالث.
يبقى الموضع الأول التوحيد أولا والتحذير من الشرك، الموضع الثاني التصريح بعداوة الشرك وأهله. طيب الموضع الثالث.
قال: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك، وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد. ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه. ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فمنهم
فمن فهم
هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه القصة التي ذكرها الشيخ من قصص السيرة النبوية تسمى قصة الغرانيق، وهي كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم في مكة وعنده المشركون والمسلمون، فلما بلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فهي أكبر أصنام العرب اللات في الطائف، وكما سبق بيان هذا أنه رجل صالح كان يطعم الحجيج، فلما مات عكفوا على قبره يتبركون به على طريقة التبرك بالصالحين كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، ويطلبون منه الشفاعة عند الله لأنه رجل صالح.
وعلى هذا قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: أفرأيتم اللات. نعم.
والعزى هي صنم لأهل مكة قريبا من عرفات، وهو عبارة عن شجرات عليها بنية يتبركون بها. وأما منات فهي صنم بين مكة والمدينة قريبا من المدينة عند المشلل قريبا من جبل قديد، وكانت للأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها بالحج تعظيما لها. والله جل وعلا يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني عن هذه
فأصنامهم كانت كثيرة ومتعددة، لكن هذه أشهر الأصنام اللات ومناة والعزى. واللات كانت لأهل الطائف، والعزى كانت لأهل مكة، ومنات كانت الأوس والخزرج، وهكذا كل قوم لهم إله يعبدونه من دون الله سبحانه مع الله سبحانه وتعالى، ويصرفون له ما يكون من حق الله عز وجل. نعم.
أي أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعتهم؟
وقد اتخذوا واشتقوا من اسم الله عز وجل الله اسما لهذا اللات والعزى من العزيز، ومنات من المنان. هذا بالنسبة للات. أما اللات هيعود إلى صفة الرجل نفسه الذي كان يلت السويق، فلما مات وكان يطعم الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره كما قلنا. إذن هذه تعلق بهذه الأصنام لمعاني وليس لمجرد أنها أحجار. نعم.
أي أخبروني عن هذه الأصنام هل نفعتكم وهل ضرتكم؟
وإلا هل الأحجار تقرب بمجردها وهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى؟ إذن هم ما سووا هؤلاء برب العالمين. الخالق عندهم ليس منات ولات، الخالق عندهم الله. الرازق عندهم الله، المحيي المميت عندهم الله. طيب طالما أنهم آمنوا بالربوبية أو أقروا بمعنى أصح بالربوبية، ما الذي يمنعهم أن يقروا بالألوهية؟ وهذا من أعجب العجاب يا أخوان، أعجب العجاب أنهم أقروا بأنه لا خالق إلا الله، ثم مع ذلك لم يقروا بأنه لا معبود إلا الله. فإن من موجبات إفراده بالخلق، من موجبات ذلك إفراده بالألوهية. لكن سبحان الله، مع أنهم ما أضافوا إلى أصنامهم ما أضافوا إليها خلقا ولا إحياء ولا إماتة ولا رزقا ولا غير ذلك، مع أنه كذلك، إلا أنهم صرفوا العبادة لها كما يعبدون الله عز وجل، فجعلوه شركاء مع الله في العباد، وإن لم يجعلوها في شريكة الله عز وجل في الربوبية. ولهذا قول الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم ليس معنى ذلك أنهم جعلوا الأنداد كالله من كل وجه، وإنما التسوية في صرف العباد، فكانوا يعبدون الند ويعبدون الله، يعبدون الله ويعبدون الند، هذا معنى التسوية. وإلا فهم ما جعلوا أندادهم مثل الله سبحانه وتعالى، يخلقون ويرزقون، مع أن الخالق الذي هي الأشياء هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
قال: بل إنها لم تدفع عن نفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة هدمها، ولو كانت آلهة لمنعت عن نفسها ودافعت عن نفسها. فالله يوبخ المشركين الذين تعلقوا بهذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فلما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه، ألقى الشيطان، أي صوت الشيطان بكلمات دسها في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعة
يعني أن النبي ما قاله، وإنما قالها الشيطان، وأدخل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حينها سمع المشركون هذه، فقالوا إذن صار مثلنا، واعترف بما نعترف به: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج. نعم.
هذا كلام من الشيطان دسه في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك.
وهذا معنى على هذا، يعني يفسر قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته. هذا كله على من صحح هذه القصة وفسر التمني بالتلاوة، وجعل ما فعله الشيطان هو إدخال في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فكأنما قرأ الشيطان بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن النبي هو الذي قرأ ذلك. وإلى هذا مال كثير ممن احتج بالقصة، وإلى هذا المعنى مال ابن جرير، أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان ألقى في قراءة النبي، ولم يقرأ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأ الشيطان، فسمع المشركون هذه القراءة فظنوا أن النبي هو الذي قرأ، سمعوا هذا: تلك الغرانيق العلى ونشبعتهن لا ترتج. على هذا جماهير المفسرين في تفسير هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فذكر هنا قصة الغرانيق. نعم، سيأتي التعليق بعد، لكن نفرغ من كلام الشيخ. نعم.
قال: ولكن المشركين سمعوا ففرحوا وقالوا: ذكر آلهتنا بخير، وهذا الذي نريده، نحن لا نقصد منها إلا الشفاعة، وإلا نحن نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، ولكن نحن نريد شفاعتها.
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى إذن سمعوا النبي يقرأ بما يعتقدون تماما، خصوصا كما قال ابن عبواب: إذا عرفت أن المراد بالغرانيق الملائكة، يعني ليس مراد أصنام، إنما مراد الملائكة: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج. نعم. طب وهل إحنا على شيء إلا هذا؟ نحن ما نعبدهم بمعنى أنهم يخلقون ويحيون ويميتون، إنما نتخذ هذه شفعاء. فإذا كان محمد قد قال ذلك فأي خلاف بيننا وبين
ومحمد صلى الله عليه وسلم قال وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم آخر الصورة وهو قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه سجد فسجد معه المسلمون وسجد المشركون فرحا بهذه الكلمات الشيطانية، حتى إن الوليد بن المغيرة لما كان كبير السن لم يستطع أن يسجد على الأرض فأخذ حفنة من تراب فسجد عليها. فشاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح مع المشركين وأنه أقرهم على عبادة اللات والعزى ومنات من أجل طلب الشفاعة. ووصل الخبر إلى المهاجرين في أرض الحبشة من المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصالح هو والمشركين أو أن المشركين أسلموا فعادوا من الحبشة، فلما وصلوا إلى مكة وجدوا هذا الخبر غير صحيح، وأن المشركين ما زالوا على عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتضييقهم على المسلمين. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الكلمات تلك القرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى حزن حزنا شديدا وأصابه هم شديد، حتى أنزل الله قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
يعني كان هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم حزن لما قالوا لقد سمعناك تقرأ ذلك، فحزن كيف أن الشيطان يقرأ هذه القراءة حتى لبس على المشركين فحزن. فأنزل الله قوله تسلية له وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، يعني قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته أي في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ولا يقر على ما قاله الشيطان، وإنما ينسخ ما ألقى الشيطان لأنه باطل ويحكم الله عز وجل آياته والله عليم حكيم. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض وقصية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، يعني ابتلاء واختبار للمسلم المؤمن وللمشرك. نعم. وإن الله لا يهدي الذين آمنوا صراطا مستقيما ولا يزال الذين كفروا في مرية من حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. نعم.
عقيم. فأبطل الله ما ألقاه الشيطان في تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ونسخه، يعني أزاله، وأحكم أي ثبتت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. ثبت آياته التي أنزلها في ذم الأصنام وعبادتها. هذا حاصل القصة. وقد وردت هذه القصة عن ابن عباس متصلة بسند، ووردت عن بعض التابعين بأسانيد مرسلة، وبعض العلماء أنكرها ومنهم ابن كثير وقال إنها لم ترد إلا من طرق مرسلة ومنقطعة تكلموا فيها، ولكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري له رأي غير رأي هؤلاء، يقول القصة جاءت من طرق مختلفة متباينة المخارج فهي تتعاضد ويقوي بعضها بعضا. هذا معنى كلام الحافظ ابن حجر. مقصود الشيخ من إرادها أن المشركين يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام على اعتقاد أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر، وإنما نعبدها طلبا للشفاعة بأن تشفع لنا عند الله عز وجل. فالله أبطل هذا وأقر القرآن على ما هو عليه من إبطال عبادتها، وأبطل ما ألقاه الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وسل نبيه صلى الله عليه وسلم وأذهب عنه الحزن بأن هذا يجري مع من قبلك من الرسل، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا. فالتمني هنا معناه التلاوة كما في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة فقط ولا يعرفون المعاني، وكما في قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، وهي الليلة التي قتل فيها رضي الله عنه، كان أول الليل يتهجد ويتلو القرآن ثم هجم عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه في آخر الليل. الشاهد من البيت قوله تمنى كتاب الله أي تلا، فالتمني يراد به التلاوة، فيكون المعنى إذا تمنى أي تلا الكتاب ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته كلمات يظنها السامع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من كلام الشيطان، ولكن الله له بالمرصاد يبطل كلام الشيطان ويحكم آياته عز وجل، لأن الله حافظ دينه وحافظ كتابه. فالشاهد منها أن المشركين فرحوا لما ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم بالكلام الذي ظنوه من الرسول وهو من الشيطان، أن طلب الشفاعة من الأصنام، أن طلب الشفاعة من الأصنام لا بأس به، ففرحوا بذلك. ثم إن الله جل وعلا أبطل ذلك وبين أنه لا تجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى لأي قصد كان، طلب الشفاعة أو غيره. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز عبادة غير الله لأي قصد كان. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله سمى هذا شركا وأبطله، وما قال الرسول هذه الكلمات التي في القصة، وإنما قالها الشيطان، وهذا من باب الابتلاء والامتحان لأجل أن يتميز الخبيث من الطيب. ثم إن الله يزيل هذه الفتنة ويبقي الحق. هذا قد جرى مع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وجرى عليه مثل ما جرى على الرسل من قبله، فهذا فيه دليل على بطلان اعتقاد عبدة القبور وغيرهم الذين يعبدون القبور ويقولون: نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، وإنما هم صالحون نتوسط بهم إلى الله ونطلب منهم الشفاعة.
نعم، هذا الموضع الثالث. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عنده أن القصة بطرقها المتعددة تثبت، ولهذا قال بدلالتها، واستنبط منها الآتي، وهو الموضع الثالث من مواضع السيرة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حينما قرأ الشيطان ذلك حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة النجم، وقال: تلك الغرانيق العلى ونشفعتهن لا ترتجى، فحينئذ قالوا: هذا الذي نريد، وهو ماذا؟ الشفاعة. نحن نستشفع بهم، نحن ما نعبدهم دون الله عز وجل، نحن نعبدهم ليقربون إلى الله. يبقى هذا صفة الشرك التي كانوا عليها، لا تظن أنهم عبدوهم لأنهم يخلقون، لا، أو أنهم يحنون ويميتون، لا، وإنما يعبدونهم لماذا؟ وإنما يعبدونهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله عز وجل. وإلا فالله وحده هو النافع الضار لا شريك له، ليس أحد مع الله يفعل ذلك، ولكن هؤلاء يشفعون عندنا. طيب، فلما أنكر ذلك رسول الله عادوا إلى شر مما كانوا عليه. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله دعاء عليه، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق يراد بها الملائكة، ماذا يريد أن يقول؟ هذه المسألة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين نوع الشرك الذي كانوا عليه. طب لماذا؟ وما الفائدة؟ الفائدة أنه نوع الشرك الذي أنتم عليه، فإنكم تأتون أمواتا، فإن قيل لكم اتقوا الله هذا شرك، قالوا: نحن ما نقول بأنهم يخلقون ويرزقون، إنما نتخذهم وسائط عند الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. فاعلموا أن من فهم هذه القصة جيدا علم الفرق بين دين محمد ودين هؤلاء المشركين، وأن ما أنتم عليه إنما هو دين المشركين وليس دين محمد. حينما تأتون هؤلاء الأموات بزعم هؤلاء وسائط لنا عند الله، سموها وسائط أو شفعاء لا فرق، شفعاؤنا عند الله، وسائطنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا فرق، فإنكم اشتركتم في ماذا؟ واحد، في الإقرار بالربوبية. اثنان، في أن صفة عبادتكم هي صفة، أن صفة شرككم هي صفة شرك الأوائل تماما. إذن الفرق فين؟ الفرق أن آلهتهم كانت تسمى، ومعبودتهم كانت تسمى منات واللات والعزة، وأن آلهتكم تسمى زيد وعبيد وحسين وبدوي وغير هؤلاء. فإن قلتم نعوذ بالله لقد كانوا يعبدون الأصنام، قلنا لكم إن العجب أن تعلموا أن الغرانيق معناها الملائكة، فهؤلاء الملائكة أعظم ممن تدعون فيهم الصلاح، ومع ذلك هم مشركون. فرحوا لأنها ملائكة، تلك الغرانيق العلا. إذن لا فرق عندهم أن تكون هذه الشفعاء أن تكون ملائكة أنبياء صالحون، لا فرق في هذا. فليس ما تدعونه من مع الله عز وجل، من تدعون مع الله عز وجل بأكرم من الملائكة، فيهم من هو ليس كالملائكة، وإن كان فيهم أنبياء أكرم من الملائكة، لكن فيهم إذن ليسوا أصناما وأحجارا مجردة، فاعلموا هذا جيدا. يبقى الموضع هذا معناه المطابقة بين ما أنتم عليه وبين ما كان عليه المشركون. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي ولم يفرق بينه وبين دين المشركين، دين النبي القائم على إفراد الله بالعبادة وأن طلب الشفاعة من الأموات شرك. ولهذا الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية التي عليها المشركون، التي هذه الشفاعة أنهم يتخذون هؤلاء شفعاء عند الله. اذهب إلى أي قائم عند قبر وقل له لما تفعل هذا، هل أنت تعبد الحسين؟ يقول أعوذ بالله أنا ما أعبد الحسين، الحسين ما يخلق ما يرزق، الحسين ليس ربا، وإنما الحسين سيد شباب الجنة الحسين، ويذكر فضائل، إنما أحبه وإنما أفعل ذلك حتى أتخذه واسطة بيني وبين الله عز وجل، فإنما أتخذ هؤلاء وسطاء بيني وبين الله. نقول نفس الذي قاله هؤلاء يبين ذلك ماذا؟ قصة الغرانيق، وكيف أن قريشا فرحوا بهذه القصة، وسبب الفرح الموافقة. يبقى إذن تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، شفاعتهن لترتجى، كان نوع الشرك هنا ماذا؟ أنهم اتخذوهم شفعاء، وهو ما وافقوا عليه محمدا صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه. هذا كله مبني على القصة. أما أصل المعنى فلا خلاف فيه صح، وأصل المعنى يدل عليه القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نحن لا نحتاج إلى قصة الغرانيق. وأيضا قول الله عز وجل ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، وأن ما عليه هؤلاء هو مثل ما كان عليه الأوائل تماما، وهو ماذا؟ نحن لا نعبدهم لأنهم يخلقون، لأنهم يحيون، لأنهم يميتون، وإنما نقوم بهذه العبادة من أجل أنهم شفعاء لنا عند الله ووصلنا عند الله. إلى هذا الحد المعنى صحيح، ولهذا الفائدة فائدة جليلة وفائدة عظيمة. أما عن القصة فهذه قد اختلف أهل العلم في إثباتها وفي نسفها، فممن أثبتها بطرقها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا، كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا إلى قصة الغرانيق. ثم ذكر تضعيف ابن العربي والقاضي لهذه القصة، ثم قال رحمه الله تعالى وإنكار هؤلاء لا تمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن لها أصلا. وقد ذكرت ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها لبعض. وعلى كلمة الحافظ بن حجر، وطبعا هو من علماء هذا الفن، صار من صار على تصحيحها وإثباتها. أما قبل الحافظ بن حجر، الحافظ بن كثير رحمة الله عليه في هذا الموضع من تفسير سورة الأنبياء الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا يتمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال ابن كثير قد ذكر كثير المفسرين ها هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. والذي تطمئن إليه النفس أن هذه القصة لا تثبت لا من جهة الأسانيد ولا من جهة المتن والمعنى، فإن فيها نكارة غريبة جدا، نكارة غريبة جدا أن يكون مثل هذا يثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأسانيد فلم يصح لها إسناد، وقد رويت من هذه القصة عن ثلاثة عشر رجلا، لكن لم تصح الأسانيد إلا إلى خمسة منهم، وكلها يعني إليهم هم، ولكنها لا تخلو من مقال في كل إسناد من هذه الأسانيد، يعني أقرب الأسانيد خمسة لكنها لم تخلو من مقال، كما قال الحافظ بن رجب ابن حجر نفسه يقول كلها لا تخلو من مقال، ولكنها لما تعددت مخارجها وتبينت طرقها دل على أن لها ماذا؟ على أن لها أصلا. لكن نقول هذا الأصل يعارضه ما أصل ما جاء في الصحيح، فقد جاء عند البخاري حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذه رواية البخاري. وجاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحو من ذلك، ولم يذكر قصة الغرانيق. فأصل قصة السجود ثابت في الصحيح، حديث عبد الله بن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ولم يذكر قصة الغرانيق. هذه واحدة، فأصل القصة ثابت وهو السجود، أما الغرانيق فليس لها طريق نصح. أما من جهة النكارة فواضحة جدا، من جهة ماذا؟ إخبار أن المشركين إنما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها لما سمعوا تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لا ترتج. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه له رسالة في هذا، ونقل عن عشرة من المتقدمين والمتأخرين نسف هذه القصة، ومن أشهرهم القاضي عياض وابن العربي وجماعة من أهل العلم، وها أنت ترى ابن كثير أيضا لم يثبت رحمه الله تعالى، وذكر الشيخ الألباني عن عشرة من العلماء من المتقدمين والمتأخرين نسف هذه القصة وتضعيف هذه الايه القصة. ننظر إلى المعنى، المعنى في قصة الغرانيق أنهم سجدوا لأن النبي قال تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتج، فبهذا قد حصلت الموافقة. كيف حصلت الموافقة؟ هل سجدوا عند أول تلك الغرانيق سجدوا؟ لا، ده في آخره. كيف آخرها؟ وإن آخر الصورة وبعد هذا الموضع يرد هذا الموضع من تلك الغرانيق. اقرأ، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم ذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم انتبه بقى، الغرانيق سبقت، يليها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤك ما أنزل بها من سلطان، إلى آخر ما ذكر من هذه الآيات التي تنسف ذلك نسفا حتى لو قال ذلك الشيطان. فهل حصل تلك الغرانيق العلى ثم سجد النبي فسجدوا معه، أم حصل النسف؟ هم عرب أقحاح، عرب أقحاح يعرفون إذا أنهم سمعوا هذه فسجدوا كما قالوا آخر الصورة لأن النبي وفقهم. كيف النبي والقرآن نفسه قد نسف ذلك؟ أو أن القصة أو أن تتمة الصورة لم ينزل إلى بعد زمان؟ أبدا أبدا، ده بين هذه القراءة كما في القصة أدخل الشيطان تلك الغرانيق العلى وإن شفعتهن لا ترتجى. كيف والله يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أي سبحان الله. وش الغرانيق الملائكة؟ كل هذا إبطال القصة. فكيف لا يعي المشركون نصف هذه القصة وفي القرآن نصفها؟ في القرآن نصف تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج، كيف لا يعي هؤلاء هذه ووعوا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتج؟ كيف يكون هذا؟ هذا محال أصلا أن يكون. الأمر الثاني أنهم قالوا بأن هذه القصة لما قال الشيطان ذلك وهو أخبر النبي حزب فنسخ الله. طب نسخ الله متى؟ بعد مدة، حتى سمع المسلمون بالحبشة هذا الأمر وأن المشركين صلحوا أو أنهم أسلموا. وانتبه المدة، ما هو بقى ليس الاتصال الهاتفي، انتبه إلى المدة بين مكة وبين الحبشة، هذه بقيت زمانا، وكل ذلك لم يصحح، والصحابة ما علموا الخبر ولا ناقشوا النبي. يا محمد يا رسول يا رسول الله، لقد سمعناك تقرأ تلك الغرانيق العلى والنبي مثلا ينفي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم يخيل على الصحابة هذا حتى يبعثوا إلى المسلمين بالحبشة، ثم يأتي المسلمون حتى إذا أتوا مكة وجدوا أن الأمر ليس على ما أخبروا به. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ الأمر الثالث أن الله عز وجل يعصم أنبياءه ويعصم رسله ويعصم نبيه لا من أن ينطق الشرك، وإن كان في القصة ما قد يميل إلى ذلك، إنما البعض تأول أن الشيطان هو الذي قرأ. ولو كان، كيف لا يحفظ القرآن من إدخال الشيطان؟ وإذا كان الأمر وصل إلى أن الشيطان يتمثل صوت النبي حتى لا يحصل تفريق، المشكلة يسمعون هذا؟ تبوا فين الصحابة رضوان الله عليه؟ أما سمعوا؟ هل هذا المعنى يخفى؟ هل هذا المعنى يقبل لو سمعوه من النبي؟ ما يقتضي هذا استفسارا من النبي بعد الصلاة مشردا؟ يا رسول سمعناك، ولا كانوا يعرفون الشيطان؟ لأن حينما خال عليهم لأنه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما واحد استفسر في أهم قضية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نسف لكل ما جاء به النبي من أول يا أيها المدثر قم فأنذر، هذا نسف لكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويسكت الصحابة رضوان الله عليهم ولم يستفسروا من النبي، كيف يا رسول الله سمعناك تقرأ كيت وكيت، أصحيح هذا؟ فهذه فيها من النكارة ما الله بعليم. فالله عز وجل يحفظ نبيه ويحفظ أنبياء من أن يلبس الشيطان على قراءة النبي وقراءة الأنبياء فيقول بمنطقهم حتى يتصل الرسالة إلى الناس أن النبي إنما نطق بماذا؟ أن النبي إنما نطق بالشرك، أن النبي إنما نطق بالشرك، ثم بعد ذلك ينسخ الله عز وجل هذا الذي صار في المشركين ويحكم الله سبحانه وتعالى آياته. فإن هذا من أبعد ما يكون ومن أبحر المحال. إذن هذه القصة ثابت السجود فيها في الصحيحين، ولم يكن في قصة الصحيحين تلك الغرانيق العلى، وإنما هذه ما أتت إلى بطرق لا تصلح لمعارضة ما جاء في الصحيحين، هذه مخالفة لما جاء في الصحيحين من خلو القصة وسجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة، من خلو ذلك من قصة الغرانيق، من قصة الغرانيق. وهذا ما يمكن أن يقبل، ما يمكن أن يقبل من هشام لو أن الشيطان جاء وأملى عليكم هذه وأنا أقرأ، ما تقبلونها أنتم، أنتم ما تقبلونها، أنتم ما تقبلون هذا، هذا لو في هشام ما تقبلون هذا، ما تقبل لو أنا أقرأ، تسمعوني أنا أقرأ تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لا ترتجى، هذا ما يقبل، هذا لا يقبل. فكيف يقبل من صحابة رسول الله الذين أهم قضية عندهم قضية التوحيد؟ وكيف لا يخبر بها فورا؟ ولو هل حصل فورا لصحح النبي وقال يا معشر المشركين إنما سمعتموه ليس كلامي إنما هذا كلام الشيطان. فين بيان النبي لهذا؟ فين بيان النبي لهذا صلى الله عليه وسلم؟ فين بيانه؟ فين بيان الصحابة لهذا؟ حتى تصل القصة إلى المسلمين بالحبشة ويأتي المسلمون من الحبشة، هذا كلام من أبعد ما يكون منها. ولهذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وقد نسفها القاضي عياض وبين أن عصمة الأنبياء يتنافى مع هذا. يبقى إذن التفسير لقول الله عز وجل إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فأنسخ الله ملق الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذا كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. والمعنى في قول الله عز وجل إلا إذا تمنى، التمنى يطلق ويراد به التلاوة والقراءة، ويطلق ويراد به الأمنية. وحتى على التلاوة والقراءة لا إشكال، فإن ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الشيطان. يلقي الشيطان ماذا؟ إما الوساوس في نفوس من يسمعون فيحملونها على محامل غير صحيحة، وإما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من أمور من محبته لإسلام هؤلاء ومحبته لإقبال هؤلاء على الدين وغير ذلك مما قد يكون في رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينزل شيء ما. ثم إن هذا الذي يجري في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل وما يتم، بل يرفعه الله سبحانه وتعالى، لا يحد أن يكون ذلك. والأقرب الأول وهو أنه ما من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي مما يقع من وساوس في نفوس من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحمل تلاوته على غير محملها الصحيح أو نحو من ذلك، يكون شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن جرير وغيره أكدوا على أنه إنما الشيطان هو الذي قرأ تنزيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان يجزي على لسانه هذا الأمر. ونقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الرواية. وإلا إذا نزهنا النبي عن أن يلقي الشيطان على لسان النبي فلننزه أيضا النبي عن أن يتمثل الشيطان بصوت النبي ويبلغ الناس، ثم لا يعلم هذا فورا بعد سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. مثل هذا لا يعارض المحكم ولا يعارض صريح القرآن في أن الشيطان لا تنزل على النبي ولا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال عندي من يرى ثبوت هذه القصة فإنه يراها ثابتة بطرقها، وفي نفس الوقت ماذا؟ يرى أن الشيطان هو الذي قرأ، وحصل أن هؤلاء لما سمعوا حصل منهم ما حصل، ثم إن الله نسخ ذلك. ولهذا ما نقول إن قائل هذا لا مبتدع، ولا قائل هذا مثلا يطعن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وإنما يعتمد أيضا على الثبوت الحديثي لهذه القصة مثل ما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولهذا الشيخ بنى هذا الأصل على تلك القصة، وإن كان المعنى الذي يقصده الشيخ موجود في صريح القرآن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم.
قال فمعنى تمنى في، قال الشنقيطي رحمه الله معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان. الأول أن تمنى بمعنى قرأ وتلا، ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر. قال فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى قرأ وتلا هو قول أكثر المفسرين. القول الثاني أن تمنى في الآية من
وده لا إشكال، لا إشكال في تفسيرها على تلا وقرأ، ما في مشكلة. لكن هيبقى بقى ألقى الشيطان في أمنيته، مفعول ألقى الشيطان بقى، ألقى الشيطان إيه؟ هذا سيأتي. نعم.
القول الثاني أن نتمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسوله.
تمام.
ومفعول ألقى محذوف، فعلى أن نتمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى.
نعم. يعني النبي يتمنى ماذا من الأمنية؟ يتمنى ماذا؟ يتمنى أن تسلم أمته وكذا، ولكن الشيطان بيصد عن أمنية النبي لهو الإسلام بما يصرف الناس عن الإيمان به. طيب.
ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك. نعم. وعلى أن تمنى بمعنى قرأ، ففي مفعول ألقى تقديران، أحدهما من جنس الأول، أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأه ويتلوه الرسول أو
وساوس النبي. وساوس يصرف عن المراد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالوا على هذا التقدير فلا إشكال.
لا التقدير هذا في إشكال، ولا تقدير الأمنية في إشكال. ها.
وأما التقدير الثاني فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها. وقوله فينسب
اللي هو القول اللي عليه تخرج قصة تلك الغرانيق العلى.
وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، قالوا سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
إلى آخره. نعم.
إلى أن قال رحمه الله: وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها.
انتبهوا، يعني عجيب هذا أصلا، ودول عرب ما يفهمون، يعني خلاص وقفوا عند تلك الغرانيق وتركوا ما بعدها. نعم.
هذا السب العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا ولم يسجدوا، لأن العبرة بالكلام الأخير.
صحيح.
مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطانا على النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الرسل.
نعم.
وأتباعهم المخلصين، فقوله تعالى إنه ليس له سلطان.
وبعدين إحنا في حياتنا وحياة الدعاء من لدن آدم إلى اليوم فيما نعلم أن الشيطان ألقى في قراءة عالم هذا الكلام، ما سمعنا ابن باز وبيتكلم الشيطان قال كلام ابن باز، ولا سمعنا ابن تيمية وبيتكلم الشيطان قال، ولا سمعنا أحمد وبيتكلم الشيطان تكلم بصوت أحمد، ما سمعنا هذا أصلا. حتى يكون في الأنبياء، انتبه وما أرسلنا من قبلك رسولا نبيا إلا تتمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني هذه متكررة، يعني الشيطان مع كل نبي كان يفعل هذا، ينطق بالشرك. أكثر من 1400 سنة ما سمعناه في عالم، لا في صحابي ولا في تابعي ولا في تابعي تابعي ولا اليوم. حاجة عجيبة جدا، يعني الشيطان ما يقدر على العلماء ويقدر على الأنبياء، هذا فيها نكارة شديدة جدا. نعم.
ثم ذكر الآيات شيخنا، قال: وقوله وما كان لي عليكم من سلطان، قالوا على القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك. ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، وذكر آيات. ثم قال: فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. قال: مسألة، اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يرون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ومعلوم أن الكلبي متروك. وقد بين البزار رحمه الله أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصله. وقد اعترف الحافظ ابن حجر في انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير. وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يرويها بها أحد متصلة إلا أمية ابن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها. فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن
شكر. المهم إلى آخر ما يذكر من التضعيف الذي كما قلنا عندنا نص أصلا عند البخاري من حديث ابن عباس وعند مسلم كذلك من حديث ابن مسعود فيه القصة بدون تلك الغرانيق العلى. ولهذا نقول أصل السجود هذا ثابت والله أعلم. تكلم العلماء في سبب سجود المشركين لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق الشيطان بهذا أو أنه على لسانه هذا كله من النكارة بمكان. وكما قلنا أنا يعني مما أستأنس به في هذا المقام أننا ما سمعنا عن عالم ثبت عبر التاريخ أن الشيطان ألقى في قراءتي أو في خطبتي أو في شيء من هذا شيئا من هذا فضلا أن يكون هذا لنبي. ثم إن الله يذكر هذا عن جميع الأنبياء تسلية لرسول الله لكن ما معنى إلا إذا تمنى على التلاوة ما في مشكلة إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته يعني الوساوس في من يسمع القرآن ويورد المعاني الباطل هذا واحد أو في أمنية النبي من أن يسلم قومه فيلقي الشيطان في أمنيته العراقيل حتى يصد الأمة عن ماذا الإسلام والإيمان به صلى الله عليه وسلم. أما المعنى الثالث وهو القراءة أن الشيطان يدخل فيقرأ بنفس ما قال ويدخل الشرك في قراءته صلى الله عليه وسلم فإذا لم يحفظ النبي في أهم قضية أتى بها فعن أي شيء يحفظ صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا كيف لا يكون البيان بعد الصلاة مباشرة حتى لو سلمنا جدلا يكون البيان بعد الصلاة مباشرة. الناس يا أخواني الواحد ما بيكون في الصلاة ولو حصل شيء لو حصل زلة لزلة لسان الآن تجد كل إخوة لو سبق مش بينتظر حتى آخر درس يا شيخ ويوقفك ويقطع كلامك. لو الإنسان خرج منه كلمة زل بها لسانه الكل بيقطع الكلام صح ولا لا؟ فضلا أن يكون هذا الأمر الخطير جدا جدا وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهم شيء. ثم فوق ذلك كيف يقبل المشركون تلك الغرانيق وينسى المشركون بعد ذلك التحذير من آلهتهم وأنداديهم بعد ذلك في الصورة. والجميع متفق على أن هذا الموضع إنما كان بعد في هذا أن هذه القصة الغرانيق إنما كانت في هذا الموضع من صورة النجم من صورة النجم وليست بعيدة عن صورة النجم. وصورة النجم فيها ما فيها من التحذير من الشرك وأهله. طيب لكن الموضع معروف. طيب الموضع الرابع
باقي الكلام
خلاص واضح واضح خلاص ما ها.
قال
نعم
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الموضع الرابع قصة أبي طالب فمن فهمها
حسنا
فمن فهمها حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات قال العلامة الفوزان ثم ذكر ما يتعلق به بعدها. قال العلامة الفوزان أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي والد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب والرسول صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه ثم لما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب لأنه أصبح يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى به إلى ابنه أبي طالب وأبو طالب قام بالواجب وحضن النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وأكرمه ثم لما بعثه الله رسولا إلى العالمين قام معه يحميه ويدافع عنه ولقي الأذى من قريش في سبيل حماية دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه
هو, يعني هو في سبيل حماية النبي صلى الله عليه وسلم عصبية إنما دافع عنه لأنه ماذا؟ لأنه ابن عبد الله ابن عبد المطلب وبهذا السبب خرج من الدنيا على الكفر فهو دفاع عن ابن عبد المطلب وخرج من الدنيا على الكفر على ملة عبد المطلب فمنه إليه كما يلمح إلى ذلك كلام ابن تيمية رحمه الله حينما يقول وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا كافرا. فيزول العجب، لم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بدينه وأنه يستحق أن ينتشر، وإلا لآمن به، وإلا لآمن به، وإنما أخذته الحمية. كيف يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ هذا من؟ هذا ابن أخي، هذا ابن عبد المطلب، ابن عبد الله بن عبد المطلب. ولهذا وضع أبو جهل يده على مفتاح ماذا؟ على مفتاح تلك العصبية، وقال أترغب عن ملة عبد المطلب في مقابل لا إله الله، فخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب كما دفع عن النبي على ملة عبد المطلب. ولهذا مأزور لا مأجور في هذا. فإن قال قائل لك لدفاعه خفف عنه في النار، نقول إن الكافر لا ينتفع بحسنة في النار، إن الكافر لا ينتفع بحسنة في النار، وإنما خفف عنه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال لولا أنا، لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار، ما قال لولا جهاده، لولا دفاعه، إنما قال لولا أنا، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إنما الكافر لا ينتفع بحسنة فين؟ لا ينتفع بحسنة في النار. أما حسنة الدنيا ففي تفصيل ذكره العلماء، حسنة الكافر في الدنيا فيها تفصيل ذكره العلماء جيد، ألا وهو الحسنة التي يلزم لها الإسلام والنية لا تقبل منه ولا يطعم بها في الدنيا. أما الحسنة التي لا يلزم لها ذلك يطعم بها في الدنيا. يعني لو قام الكافر وقرأ القرآن نقول حسنة، لو قام الكافر وصلى نقول حسنة يطعم بها في الدنيا، لو قام الكافر وحج نقول حسنة يطعم بها في الدنيا؟ لا. ليه؟ لأن يلزم لهذه الإسلام والنية. طيب إنما الحسنة التي لا يلزم لها إسلام ولا نية من نحو مثلا كرم، جود وغير ذلك، هذه يطعم بها في الدنيا، هذه يطعم بها في الدنيا. قال تعالى وما منعهم من تقبل منهم فقتهم إلى أنهم كفروا بالله وبرسوله. فما يلزم له الإسلام لا يطعم بها في الدنيا لأنها غير مقبولة أصلا، وغير وليست تسمى حسنة حتى يطعم بها. إنما ما كان من قبيل مثلا جود، كرم، بناء مستشفى، بناء ما أدري إيه، تيسير إيه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذه ماذا؟ هذه يطعم بها في الدنيا. أو حماية واحد مثلا أو شيء، هذه يطعم بها في الدنيا. نعم. أما في الآخرة فلا يقبل من كافر ولا يلقى لك حسنة. ولهذا حساب الكافر لا يحاسب حساب من له حسنات وسيئات، إنما حساب من تعد عليه أعماله عدا ولا يكون له وزن يوم القيامة. الكافر ما له وزن حسنات وسيئات، ما له وزن. انتبهتم؟ نعم.
وعرض نفسه للخطر والمجاعة حتى إنهم حاصروهم في الشعب سنين وقاطعوهم، وقطعوا عنهم المؤن، وقطعوا عنهم الاتصال، ومعهم أبو طالب، وصبر على هذا، وكان يمدح دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا.
إيه هذا؟ ما في فائدة، بل زيادة نكال عليه. نعم.
وفي لميته المشهورة الطويلة التي أوردها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية اعترف بأن محمدا رسول الله، وأنه صادق في رسالته، وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا،
فكان عنده تصديق بهذا، لكن ما عنده اتباع فما ينفعه التصديق. ولهذا لزم الأشاعرة أن يقولوا بأن أبا طالب مؤمن، يعتقدون هذا بأنه مؤمن. يسري جبر يقول مؤمن وليس بمسلم، ولهذا أبو طالب مآله إلى الجنة، يعذب في النار لكن يدخل الجنة. ويورد إشكالية في الاستدلال بقول الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول نعم النبي نهى أن يستغفر أبي طالب على أن هذه الآية في أبي طالب، نهي أن يستغفر بطالب، لأن هناك من المشركين من لم يكن عندهم تصديق، ماتوا ليس عندهم تصديق. طيب، فلو استغفر النبي لأبي طالب مع أنه يستحق لجاء من لا يستحق أن يستغفر له، فاستغفر أبناؤهم لهم وكذا وكذا، فسدا للباب، سدا للباب، نهي النبي عن الاستغفار حتى لا يستغفر أبناء من لا يستحقون أن يستغفر لهم، يستغفر أبناؤهم له. فانظر إلى هذا التلبيس والضلال المبين الذي عليه هؤلاء. وطبعا لو ما قال ذلك يلزم أصلا، أليس عندكم لمن تصديق؟ أبو طالب عنده تصديق، أبو طالب عنده تصديق، يبقى يلزمكم أن يكون. وبالتالي وفرعون أيضا، فرعون لماذا ليس فرعون مؤمنا؟ ما الفرق بين فرعون وبين أبي طالب؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بل وإبليس أيضا. نعم.
وأنه لم يمنعه من اتباعه إلا خشية مسبة دين آبائه الذين كانوا على عبادة الأصنام، فأخذته الحمية الجاهلية في امتناعه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يجر على أشياخه المسبة. ثم لما حضرته الوفاة،
من أشياخه؟ الأباء، أباء وأجداده. ولهذا جاء في رواية، في رواية حديث أبي طالب، أبي طالب في عرض أبي جهل عليه لما قال إيه؟
ملة الأشياخ.
ها؟
ملة الأشياخ،
ملة الأشياخ، ملة الأشياخ، دين الأشياخ. نعم.
ثم لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده آخر من بني مخزوم،
عبد الله بن أبي أمية. نعم.
فقال له، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل ومن معه: أتترك دين عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعاد: أتترك دين عبد المطلب؟
خبرة، 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 من أين يتم التأثير على أبي طالب؟ لو قال له لا تسأل في ابن أخيك، دعه فإنه سفيه، لربما نطق بها أيضا عصبية ولا شيء، إنما قال أتغرب عن ملة عبد المطلب، فإذا كان هذا ابن أخيك فأنا أدلك على دين أبيك. نعم.
ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ماذا يقول بقى يسر جبر في هذه اللفظة؟ هل ملة عبد المطلب، لأنه إذا كان أبو طالب في الجنة حتما ولابد أن يكون عبد المطلب في ماذا؟ في الجنة. لأن إذا كان من مات على ملة عبد المطلب في الجنة، يبقى الأصل في الجنة، عبد المطلب نفسه يكون في الجنة. وطبعا هم يقولون أيضا في الجنة لكن وجه آخر، يقول بعضهم أنه في الجنة لأن النبي ما ينحدر من صلب مشرك أبدا، يبقى أبوه في الجنة وجده في الجنة، كل هذا في الجنة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
نعم.
فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح،
معنى ذلك أن أبا طالب لم يهدى، إنك لا تهدي من أحببت، وقد أحب هدايته، هداية التوفيق لم يهدى، فكيف يكون في الجنة؟ والكذاب هذا يسر جبر يقول في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يرى أن أمة في الجنة وكذا، أن أمة أيضا ليست في من أهل النار، وأن كيف أم النبي، ونفس المسألة. يقول: أنا ذهبت لزيارة قبرها بين جبال وجدت عليه يعني أثر حريق وكذا، ورحت وجدت عربية شرطة قالت روح انت، رح جاينا ليه؟ روح يلا. عمل فيلم كده انه يعني حرقوا قبر ام النبي والشرطة بتمنع انك تروح عند ام النبي، وهو تكبد المشاق وراح عند قبر ام النبي، كذب تدليس هؤلاء. والله يا اخواني يعني سبحان الله في التلبيس على الناس والله اعظم من اليهود والنصارى، ما نجد هذا عند اليهود والنصارى. نعم.
فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من
لا قبلوا أن أبا طالب مشرك في النار، ولا قبلوا أن والد النبي في النار، ولا قبلوا أن أم النبي في النار، ما قبلوا هذا مع وضوح النصوص الشرعية في هذا، لكن يواصلون الليل بالنهار، جماعات تواصل الليل بالنهار من أجل أن يحدثوا أي كلمة يلبسون بها على صحيح السنة في هذا الباب. سبحان الله. نعم. حديث أحد وقال حديث أحد يعني، وبعدين ما يقول، نقول له ماله حديث الأحد، ماله حديث الأحد، ماله عندك حساسية من حديث الأحد، ماله حديث الأحد ثابت ولا غير ثابت؟ إنما بدعة ابتدعوها يحكمون إليها، يعني وبدعة بدعوها. أما يقولك واحد أنت وهابي خلاص كده دليل، يعني ما تبقى وهابي، وهابي قلت غلط، وهابي قلت ما يخالف القرآن والسنة، يعني ايه حديث أحد؟ ايه صح حديث أحد، صح حديث أحد، وبعدين وحديث الأحد ثابت عن النبي، ثابت خلاص يكفي، ولا حديث الأحد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. مثل ما يقول واحد لك هذا مجاز، ما يقول هذا مجاز براحته. نعم. ايه خلاص، واحنا نستدل به، الدنيا كلها استدلت به، الصحابة استدلوا به، الدنيا كلها استدلت به، انما احداثه هذا لرد ما يخالف اعتقاده. نعم. ولذا انا لست ملزما بان يؤمن بحديث الاحاد، انا مؤمن بان ابلغه الاحاديث. هو يقول احاد ويعرض، ومرة يقول مجاز، ومرة يقول هذا يصرف اللفظ عن ظاهره باعتقادي، وهو هو هذا عنده هو. انا لست ملزما، انا اقول له حديث الاحاد، حديث التواتر، كل حديث النبي اذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، طالما علمنا به وجب العمل به، ولا فرق بين احد ومتواتر، احد ومتواتر وهذه الاوصاف، انما بتصنيف الاحاديث من جهه الطرق الواصله الينا. في حديث يرد الينا بطريق الجماعه، في حديث يرد الينا بطريق من طريق اثنين، وفي حديث يرد لنا من طريق واحد، وفي حديث يرد لنا من طريق ثلاثة، كل هذا من باب تصنيف أخبار فقط، ليس من باب احتجاج. وإلا قل لو تحفظ حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث غريب، مش أحد فقط بس، لأن الأحد يشمل غريب وعزيز ومشهور، هذا غريب تفرد به عمر رضي الله عنه، تؤمن به إنما الأعمال بالنيات؟ نعم. يرد عليك حديث الأحاد واستدل ببيت نصراني، ببيت نصراني. نعم. نعم. من أحببت له الهداية. نعم. عليه الصلاة والسلام. أي تخفيف تنفعه؟ ما يحج له عند الله إلا إذا نطق به، فإذا نطق به صار مسلما، صار طبعا. مثل الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ونطق، فقال الحمد لله الذي أنقذ به من النار. افرض بالمصري بقى، الافرض بالمصري، قال لي إذا أنت محمد رسول الله، يعني إذا محمد رسول الله. نعم.
فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول،
بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، يأتي بقى المصري يقول لك دل هذا على أن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا، المصري ده، ويجي واحد تاني يقول لك دليل على أن العمل ليس ركنا في الإيمان لأنه قال لا إله إلا الله، فين العمل؟ ده الشغل المصري بس، ده لا تجده إلا عند المصري بس، إلا من هذا الله ومن رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. ده شغل بقى عبد المجيد الشاذلي، شغل حد الادنى في الاسلام اللي بيمسكوا الحد، ما تلاقيش ما تقراوش حد تاني، حد الادنى والادنى، ايه الادنى الحكم ولا الادنى لا اله ولا الادنى الاتيان بجميع الواجبات، ده الشغل المصري، الشغل بتاع العيال مشعر طويل واللي بيلبسوا الثياب الباكستاني وبيعيشوا في البدرومات والكهوف ويطلعوا كتب، شغل سيد امام وعبد المجيد الشاذلي وشكر مصطفى، الشغل ده الحمد لله الذي انقذنا من هؤلاء، ده الشغل بتاعهم بس، العيال اللي هم الهندسه الفنيه عسكريه اللي كل الطب وسابها من سنه ثالثه عشان تعليم كفر وكذا، ده الشغل بس. انما لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، نعم هنحكم بقى النبي ليه تعرض لا إله إلا الله؟ ليه ما قلتلوش لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ونعمل بحث طويل معروف لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا قالوا بأن إذا قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام. طيب لو قال لا إله إلا الله وهو لا يعتقد محمد رسول الله حكمنا له في الظاهر بالإسلام وعند الله ما يقبل منه. إنما المناطق دي يا ابني دي شغل اللي انا قلت لك عليهم دول العيال بتوع الشاب الباكستاني من سنه السبعينات وانت جاي اللي هم اتنسف ونسف. الحمد لله الحمد لله ان اتنسف ونسف. هؤلاء دول كانوا بيقعدوا يبحثوا واخد بالك وكتاب الفرض الغائبه والميثاق والبتاع ويبحثوا في البدرومات ناس انتوا ما شفتهمش. والحمد لله ان هم ما انتشروش في المجتمع. الحمد لله اللي راح السجن واللي قتل واللي انزاح والحال التوقف والتبين والعيال اللي هم بتوع الايه هم ده الشغل ده بس. لكن اللي بقى على ضربهم عبد المقصود وياسر البرهامي ده اخر الجيل ده. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللي نشر علم المشايخ الكبار في الامه انما دول لو موجودين لغايه النهارده كانت لقيت كل الدقون دي على نفس ال نعم الايه ماله أعطيه. نعم.
مسائل قال الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
نعم. أو حاج لك بها عند الله. كيف تكون حج له عند الله ولا تصلح؟ نعم.
فدل هذا على أن مدح الإسلام ومدح الرسول واعتقاد أن الإسلام حق وأن الرسول حق من غير اتباع للرسول أن ذلك لا ينفع. وأنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا لو كان ينفع لنفع أبا طالب. فإن الإقرار بأن الإسلام حق وأن الرسول صادق مع المدافعة عن الإسلام وحماية الإسلام كل هذا لا ينفع إلا مع الاتباع. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فلا بد من الاتباع فلا تنفع المعاونة والمدح والحماية للإسلام وغير ذلك ولا القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون اتباع الله. فهذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات على الكفر لم ينفعه الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراجه من النار رغم المحاولة. ومنعه الله من الاستغفار له وقال إنك لا تهدي من أحببت. وقال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والله جل وعلا يقول قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لم يكتفي بقوله آمنوا به وعزروه ونصروه بل قال واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على أن مدح الإسلام والثناء على الإسلام والمسلمين وأنهم على حق وأن الكفار على باطل وأن الشرك باطل كل هذا لا يكفي وأنه لا بد من الاتباع. فمن كان يمدح الإسلام ويثني عليه ويمجده وهو لم يترك الشرك بل يدعو غير الله يدعو الأصنام والأضرحة والقبور فإن هذه الأمور لا تنفعه ولا تفيده شيئا. لو كانت تنفع وتفيد لأفادت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها.
فلم يكفر بالطاغوت. ولهذا في مسائل كتاب التوحيد ماذا قال ابن عبد الوهاب؟ لن نطق به بل ولا الدعوة إليه بل ولا بل ولا بل ولا بل ولا حتى حتى يكفر بالطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه لا بد أن يكفر بهذا. فلو مدح وأثنى بل وقال بل وعبد الله بل ولو لم يشرك بالله كل هذا لكنه لم يكفر بالطاغوت فإن ذلك لا ينفع. لا بد من الكفر بالطاغوت. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مثبة لأبيه عبد المطلب ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية، منعته من الدخول في الإسلام ومات على الكفر مع ما كان له من المواقف العظيمة في نصرة الحق والدفاع عنه، ومع ذلك لما لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لم تنفعه هذه الأمور، إلا ما صح أنه خفف عنه من عذاب النار، حيث أصبح في ضحضاح من نار بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي رواية: في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا من النار أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. لم ينفعه ذلك في إخراجه من النار، فلا يتعارض هذا مع قوله تعالى عن الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إنما نفعه في التخفيف عنه من العذاب فقط.
فإن قال قائل: الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فكيف نفعت هذه الشفاعة أبا طالب؟ نقول: هذه شفاعة إنما هي في خاص من خاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي قبل شفاعته في أبي طالب، فقط في خاص، وهو في التخفيف لا في الإخراج. يبقى من خاص لخاص في خاص، من خاص وهو النبي صلى الله عليه وسلم، في خاص وهو أبو طالب، لخاص في خاص في التخفيف لا في الإيه؟ لا في الإخراج من النار، فلا يقاس على ذلك ولا يعارض الآية، لأن الآية في عمومها لا في التخفيف ولا في الإخراج، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن استثني من ذلك حالة واحدة فقط، حالة واحدة، وهي شفاعة النبي لأبي طالب في التخفيف لا في الإخراج، فلا يقاس عليها. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
قال مصري: الله قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ولم يقل لم يترحموا، فيجوز الرحمة على الكافر، تقول اللهم ارحمه، لكن لا تقول اللهم اغفر له. سمعتها في حياتكم هذه؟ إلا منا أصلا، هذه منا احنا، النصاحة والنباهة سبحان الله. طبعا احنا نقول يعني إنما رحم الله من أهل السنة، لكن نقصد هؤلاء صحيح. احنا عندنا كل الأعاجيب، شوف كيف يلف على النص. لا تستغفر المشرك، لكن الله قال لا تترحم، وهو القائل ورحمتي وسعت كل شيء، يبقى الرحمة غير الاستغفار. فلما تقول اللهم ارحم غير اللهم ماذا؟ اغفر له. اللهم اغفر له لا تستغفر، لكن قل اللهم ارحم، لأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء. طيب، فسأكتب والذين يتقون ويؤتون الزكاة، وعدم التفريق بين الرحمة العامة ورحمتي وسعت كل شيء والرحمة الخاصة، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المهم أنه يصل إلى ماذا؟ إلى أنه يجوز الترحم لا الاستغفار، وهو نفس القائل بأن أفضل وصف في القرآن الفراعنة. أفضل وصف في حياتكم أيضا سمعتوا ما هذه؟ إلا من عندنا بس فقط. فراعنة، امرأة فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون، يبقى أفضل وصف القرآن من الفراعنة. لازم ندخل الفراعنة. كيف ندخل الفراعنة؟ فراعنة، يبقى رجل مؤمن من آل فرعون، امرأة فرعون. طيب أنت ما تبصر امرأة فرعون مؤمن من آل فرعون، ولا آل فرعون، ولا رجل ولا الفراعنة، مؤمن من آل فرعون، يبقى مؤمن من أي قوم كانوا؟ المدح الإيمان، وليس لكونه من ماذا؟ وليس لكونه فرعون، وإلا لكونه فرعون ما احتاج رجل مؤمن وامرأة فرعون. إذا كان الفراعنة أفضل وصف، لماذا فرعون نفسه الأكبر هذا ما مدح؟ طالما الفراعنة أفضل وصف، فالمدح يكون للفراعنة. طب فرعون لماذا ما مدح فرعون؟ إنما امرأة فرعون المؤمنة، ومؤمن من آل فرعون المؤمن. الله المستعان يا أخوان، مسلمات سبحان الله، ما كان أحد يتخيل أبدا أن هذه المسائل تطرح وتناقش في حياتك. جعل ذهنك أن ممكن واحد يمدح ويثنى على الفراعنة وأن هذا أفضل وصف في القرآن؟ في حياتك تتخيل أن يأتي من يفرق بين الاستغفار والترحم؟ نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: نستفيد من هذا أنه لا يكفي الإقرار بأن الإسلام حق، ولا يكفي المدافعة عن الإسلام، ولا يكفي ذم الشرك والمشركين. كل هذا لا يكفي إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمور لا تنفعه. وبناء على ذلك فإن هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يجاهدون الكفار ولكنهم لا يتركون الشرك حول الأضرحة والقبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للقبور، فهؤلاء لا ينفعهم ذلك لأن الشرك لا ينفع معه عمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما دام أنه لم يتبرأ من المشركين ولم يقاطعهم في الدين فإنه لا ينفعه ذلك.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين،
إذا عرف
رجل من أهل البصرة أو الأحساء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيد ولا مال ولا له من الأعذار مثل ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان.
نعم. يبقى أراد الشيخ من الموضع الرابع ماذا يا أخوان يقصد بذلك؟
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: يقصد بذلك العلماء الذين في وقته الذين عرفوا الحق وعرفوا التوحيد وعرفوا بطلان الشرك، لكن مع هذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والإنكار على المشركين. لم يقوموا بذلك هؤلاء مثل أبي طالب لأنهم ما بذلوا الخير لهذا الدين ولا دعوا إلى الله عز وجل ولا بيانوا للناس، بل كتموا العلم الذي عندهم وسكتوا عن الشرك وعاشوا مع المشركين.
إذن هذا الموضع الرابع يستفاد منه، ما الذي ينبغي تأمله في الموضع الرابع؟ أيوة رضا. أن نعم. وما معنى يأتي البوتة من أبوابها؟ طب ما الذي تأخذه من أخذت هذا المعنى من قصة أبي طالب في إيه؟ يعني إذن لابد ها؟ تمام، يعني لابد أن يكون متبرئا من دين من؟ من دين المشركين. يبقى لابد من البراءة من دين المشركين. فمن كان على دفاع عن الصالحين ودفاع عن كذا ولو كان يشهد حتى الشهادتين فضلا عن أبي طالب، لو كان يشهد الشهادتين وكان يدعو إلى التوحيد وكان يحذر من الشرك، لو كل هذا اجتمع لكنه لم يتبرأ من الشرك بمعنى أنه رآه حقا ولم يكفر بالطاغوت، فإن ذلك لا ينفعه، لا بد من الكفر بالطاغوت. يبقى إذا الموضع الأول تأمل قصة نزول الوحي وأنه نزل أول ما نزل بالمدثر بقم فأنذر عن الشرك، وأن ذلك كان قبل فرضية الصلاة. الموضع الثاني ما هو؟ التصريح بالعداوة، لابد أن تعالج. الموضع الثالث الغرانيق، ها؟ أن ذلك ماذا؟ أن نفس الشرك الذي كان عليه المشركون هو الشرك الذي عليه القبورين اليوم. ها؟ الموضع الرابع أنك لو قلت أنا أحب الدين وأدافع عن أهلي والأخير هذا ما ينفعك إلا أن ماذا؟ إلا أن تبطل هذا الشرك الذي عليه المشركون، فلا تأتيه، هذا واحد، اثنين تبطله، لكن لو لم تأته ولم تبطله ما نفعك ذلك. لابد أن تنأى عنه وتنهى عنه، تنأى عنه وتنهى عنه، فمن لم يكن كذلك ما نفعه. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. نعم، الموضع الخامس.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. قال العلامة الفوزان حفظه الله: الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، أي اتركه. فالهجر هو الترك، ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين، يعني تركهم وعدم محبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذه الهجرة الشرعية. والهجرة فيها فضل عظيم،
لكن هذا قسم واحد من الهجرة، وهو الهجرة المكانية. فالهجرة أقسام، منها الهجرة المكانية بالأبدان، إنما تهاجر ببدنك من مكان إلى مكان، من مكان الشرك إذا لم تستطع إظهار الدين إلى مكان الإسلام، وهذه باقية إلى يوم القيامة. أما من مكة فقد انتهت، قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لكن بقي حكمها من كل بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام إذا لم تستطع ماذا؟ إظهار الدين. هذه هجرة الأماكن. وهناك هجرة، هجرة الأعيان، وهي هجرة أهل الشرك وأهل البدع. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. وهناك هجرة الأعمال، وهي هجرة ما نهى الله عنه. فالهجرة أقسام: هجرة بلدان، وهجرة أعيان، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وهجرة أعمال، وهي في الآية: واعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهي أبدان وأعمال. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم.
وهي عديلة الإيمان والجهاد في سبيل الله، قال تعالى: الذين أمنوا وهجروا وجاهدوا. فهذا مما يدل على عظم الهجرة. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين.
ما معنى إظهار الدين؟ إذا قال الفقهاء: لا يجوز الإقامة بين ظهرين المشركين إلا لمن قدر على إظهار الدين، ما معنى إظهار الدين؟ ها؟ البراءة من الشرك. نعم.
في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يقدر فيه على إظهاره، فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة فإن الله عز وجل أنزل فيه القرآن: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون، لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة، فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب نزولي وسبب نزولي أنه لما كانت غزوة بدر،
وسبب النزول أو نزول هذه الآية أنه لما كانت
غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم، وهم يقدرون على الهجرة، فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم وألزموهم بالخروج معهم، ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم، فلما علم المسلمون بهم ندموا وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني ما الوطن الذي أنتم فيه، أي وطن؟ ما قالوا كيف حالكم في الإيمان وما يقينكم، ما سألوهم عن هذا،
أو ما يقينكم، ما سألوهم عن هذا، وإنما سألوهم عن المكان، فيما كنتم. نعم.
فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا
ولو كان هؤلاء كفارا لما كان العتاب على عدم الهجرة، إنما كان العتاب على عدم الإسلام، فهؤلاء مسلمون ومع ذلك بقوا ولم يهاجروا، هذا واحد. اثنان، خرجوا مع هؤلاء، ولو قال قائل خرجوا إجبارا فالإجبار ما يصح في القتال، أي قتلوا مع المشركين، يبقى هؤلاء قاتلوا معهم، ومع ذلك هل كفروا؟ الجواب ما كفروا، الجواب ما كفروا. ولهذا الآية في وعيد من ترك الهجرة وليس من ترك الإسلام، فالإسلام ثابت لهم مع أنهم لم يهاجروا. هذا واحد، شحا بأوطانهم لكنهم لم يشاركوا الكفار في عبادتهم وإلا ما كانوا مسلمين. الأمر الثاني أنهم خرجوا معهم فكثروا سواد المشركين، وهذا من أدلة ماذا يا إخوان؟ وهذا من أدلة عدم تكفير من قاتل مع المشركين إذا كان يعتقد بطلان ما هم عليه ولا يريد نصرة دينهم، إنما خرج لدنيا ولو كان مكره، لأن الإكراه ما يصلح في هذا الباب ولا يعتبر، ولهذا كانوا آثمين. ومما يدل على ذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال البخاري وثق بسنده عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين. دي رواية في البخاري، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتل أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله: إن الذين يتوفون الملائكة. يبقى حصل منهم تكثير السواد، حصل منهم أن خرج معهم، حصل منهم أنهم شحوا بالهجرة، ومع ذلك لم يخرجوا من الإسلام، ولهذا كان العتاب على الهجرة. قال السعدي رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرتي عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم ويقولون: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كفرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وربما كفرتم السواد وظاهرتموهم على المؤمنين وظاهرتموهم على المؤمنين إلى آخر ما قال. وقال ابن باز رحمه الله: أخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة. وقال أيضا: هذه الآية ذكر علماء التفسير أنها نزلت في من جلس بين أظهر المشركين ولم يهاجر من دون عذر، فإنه قد ارتكب إثما عظيما وليس قد كفر بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره. وقال القرطبي ويفيد هذا السؤال والجواب، أي فيما كنتم، أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوه. يبقى دل هذا السؤال عليه، السؤال عن الهجرة، على أنهم كانوا مسلمين، ولو كانوا كفارا لما كان السؤال عن ترك الهجرة. واضح يا إخوان؟ يبقى إذن حصل ماذا؟ أنهم لم يهاجروا مع القدرة على الهجرة. حصل ماذا؟ أنهم شحوا بأوطانه. حصل ماذا؟ أنهم خرجوا مع هؤلاء. حصل ماذا؟ أنهم كسروا سواده، ومع ذلك لم يكفروا. فدل هذا على أن حتى من قاتل مع المشركين لدنيا مع بغضه لدينهم وعدم إظهار الدين فإنه لا يكون كافرا. أضف هذه مع قصة حاطب يتبين لك الدليلان يا رشدي الجليان على أن مطلق إعانة المشركين يا عبد الرحمن ليست كفر. هذا موضع مهم جدا ينضاف إلى موضع حاطب. واضح يا أخوان؟ يبقى إذا المظاهرة المكثرة والتولي المكفر الذي ماذا؟ من أجل الدين، تقاتل لأجل دينهم، محبة لدينهم، إرادة لنصرة دينهم. أما إذا خلى من ذلك فليس بكافر، بدليل إعانة حاطب والتجسس لصالح المشركين ومع ذلك ما كفر، واستفصل منه النبي، ما حملك على هذا؟ ولو كان كافرا ما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمره أن يرجع إلى الإسلام، ولا يقال لأنه كان بدريا، لأن حسنة بدر لا تقاوم سيئة الكفر، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. ولهذا شيخنا ابن باز رحمة الله عليه يقول المانع من تكفير حاطب حسنة بدر، ويرى شيخنا بأن الإعانة مكفر. طيب شيخنا يرى هنا أن هؤلاء خرجوا معهم ليسوا كفارا، طب ليه؟ هذه إعانة، هذه إعانة، لماذا ليسوا كفار؟ شيخنا يرى أن هذه الآية لا تقتضي الكفر، وهذه الآية على تفسير ابن عباس عند البخاري أنها إنما وردت أن أناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله، ومع ذلك ما كفر، وشيخنا فسر هذا بعدم الكفر. ولهذا رد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ على من قال بأن المانع من تكفير حاطب إنه بدري، وساق كلاما طويلا مفاده أن حسنة بدر لا تقاوم سيئة ماذا؟ الكفر، لأن الكفر يحبط الأعمال. واضح إخواني؟ فهذا دليل قوي مع قصة حاطب على أن مجرد الإعانة ليس مكفرا حتى ولو بالقتال معه، إلا أن يكون ذلك لنصرة الدين. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا مسألة مهمة جدا، واحد يلخص المسألة دي، ها واحد يلخص المسألة دي، هل ما حكم من قتل مع المشركين؟ ما حكم من عاون المشركين؟ ما حكم من قل يا أبو نور إيه؟ نعم، خرج معهم نص دينه، وإلا فإنه ماذا؟ يكون آثما ويكون عاصيا ويخشى عليه. لكن ضابط الإعانة المكفرة والمظاهرة المكفرة هو ماذا؟ أن يفعل ذلك من أجل الدين. فاحفظوا هذه القصة وأثر ابن عباس، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها؟ ولو كانوا كفارا لما كان العتاب على عدم الهجرة. هو الكافر هيعاتب على هذا من هجرة؟ أبدا، ما يعاتب على هذا من هجرة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ واضح يا أحمد يا رشاد؟ ها استفدنا من هذه إيه؟ من الآية إيه؟ نعم، أن تكون من أجل الدين. نعم، ماله ختم الآية صح، وباب وحيد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طب وماله؟ يعني ايه حادثة عين؟
يعني هؤلاء الذين خرجوا
مالهم؟ مالهم يكونوا ايه؟ يقول ماله؟
ان هذا الوعيد
يعني الوعيد اللي هو ايه بقى؟ الخلود؟ الوعلود خلود ولا وعيد؟ ما انت عندك القرآن كله والسنة مليئة بالوعيد بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ايه الفرق بين هذا وذاك؟ أنهم لا يأثمون. الاستثناء اللي بعد الوعيد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال ابن عباس كما ذكر ابن أبي حاتم بأنني كنت وأمي كذا من المستضعفين، وذكر هذا ابن كثير عن السدي. نعم، خدها قاعدة يا أخويا أيمن، الصحابة كلهم عدول ولا ينفي العدول وقوع المعاصي. خدها وانت مروح القاهرة، اوعى تسيبها هنا، خدها معاك وانت مروح، خد معاك وانت مروح. ان الصحابة كلهم عدول مع وقوع المعاصي، انما انت ازاي تكون عادل مع وقوع المعاصي منك؟ انت يا ايمن ازاي تكون عد معقول معصيه؟ انما الصحابه اوعى، الصحابه كلهم عدول، الصحابه ليسوا معصومين، حتى لا يشكل عليك هذا الامر. الصحابه حكم خاص بالصحابه، حكم خاص بالصحابه، انما انت ازاي تكون عدل وانت صاحب معاصي؟ انما الصحابه لا، الصحابه ليسوا معصومين، تمام، والصحابه كلهم عدول، كلهم عدول، والامه تعرف ان منهم المعاصي، لكن اما توبه تابوا منها وكذا، واما ان هذا خاص بهم، وقد نقل الاجماع على ان الصحابه كلهم عدول والصحابه وقعت منهم معاصي. يبقى معاصي الصحابه لا تخدش في عداله الصحابه، معاصي الصحابه لا تخدش في عداله الصحابه. هتقول ازاي واصل وركب بقى، مش الكبيره دي فسق ولو يفعله يبقى فاسق؟ طب الكلام ده معانا احنا، تمام، مع الصحابه لا، لان ليس في الامه قاعده اسمها التابعون كلهم عدول، ليس في الامه قاعده اسمها تابعوا التابعين كلهم عدول، ليس في امه قاعده اسمها عصر بن عبد الوهاب كلهم عدول، ما فيش الكلام ده، هو بس عصر واحد، عصر مين؟ والعداله يتنافى معها الفسق. ولهذا تقول ها ايه اللي يتنافى مع عداله؟ الفسق، مش اللي يتنافى مع عداله معصيه الصحابه، دول مستثنون، دول مستثنون. فمع وجود معاصي من بعض الصحابة إلا أن الصحابة كلهم، يعني معاصيهم لم تخرجهم عن ماذا؟ عن حد العدالة. إذا عرفت الاختصاص زال الالتباس، إذا عرفت الاختصاص زال الالتباس. هتاخدها معاك نروح ولا تسيبها؟ تاخدها معاك. نعم نعم، واحد قاهرة تاني. ها من؟ اقعد يا امير. خالص لا معصية ولا كذا، والتاني عاصي لما ترك الهجرة مع القدر. نعم، مهمة جدا، بارك الله فيكم، يعني الموضوعات دي موضوعات مشكلة، موضوعاتها هذه الموضوعات وهذه المسائل مسائل مشكلة، مشكلة قد لا تفهمها وحدك، قد لا تفهمها وحدك. الوقوف عند هذه الآية نحتاج ليه في مبحث إعانة المشركين، فإن هناك من يقول بأن مطلق الإعانة مكفر. طب قصة حاطب قال هذا في التجسس، طب التجسس ليس إعانة؟ أو قصة حاطب أصل بدري، أو قصة حاطب، قصة حاطب نص واضح، قصة حاصب واقعة لا يمكن مقاومتها قط، ولهذا ارجع إليها في تأويل عالم الأمة من للناس كالشمس للدنيا وكالعافية الأبدان، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الوقوف عند قصة حاطب وبيان هذا المقام. طيب موضع الثاني، موضع ماذا؟ موضع الآية، وفي أنهم قاتلوا تركوا هجرة وخرج مع هؤلاء وقتلوا، قتل بعضهم، فالصحابة حزنوا لذلك، قتلنا إخواننا وكذا، فأنزل الله هذه الإيه؟ الآية. كانت الآية في عتاب ترك الهجرة وليس ترك الإسلام، بخلاف من؟ بخلاف حالة أخرى، وهي حالة من وافق المشركين على دينهم ضمنا بوطنه، فإن القيام بالشرك لا يعذر صاحبه إلا في حال، ما هي؟ الإكراه. وهذا معنى كلام بعد في آخر النواقض، إلا المكره الخائف كذا، لا إلا المكره. ففي فرق بين خائف ومكره، خائف على وطني، خائف على مالي، خائف على كذا. فهؤلاء لم يوافقوا، هؤلاء أسلموا لكن لم يهاجروا شحا بأموالهم وأثروا ذلك، فكانوا هنا ماذا؟ محل قول الله عز وجل ظالمي أنفسه. نعم مين؟ ينكرون ايه؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم في النار كذلك، جاء في المسند كذلك أيضا. نعم حديث أبي عند مسلم وجاء في المسند أمه كذلك. نعم
قال يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لهم مندوحة عن هذا، لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة، فأولئك مأواهم جهنم، هذا وعيد وساءت مصيرا إلا المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ما يقدرون على الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
احنا هنكمل يا اخوانا للموضوع ده، يعني ايه المواضع دي مرتبطة ببعضها، فنكمل بعد المغرب ان شاء الله اخيرنا العشاء بإذن الله. نعم
قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال الشيخ الفوزان هذا في شأن هؤلاء، وهذه قصة عجيبة وعظيمة أن هؤلاء مع إسلامهم وصدقهم في الإسلام.
شوف الشيخ مع إيه؟ مع إيه؟ إسلامهم وصدقهم في الإسلام. ها
لما تركوا الهجرة من غير عذر حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ.
يبقى وعيد من الملائكة. يبقى وعيد من عصى ولا وعيد من كفر؟
من عصى.
طيب
حصل عليهم هذا الوعيد وهذا التوبيخ من الملائكة لما جاءت تقبض أرواحهم، فدل على أنه لا يجوز للموحد المسلم أن يتساهل بهذا الأمر وأن يكون مع المشركين ولو من غير محبة لهم، لكن محبة لماله أو ولده أو بيته أو غير ذلك. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره، هذا وعيد شديد والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز تقديم محبة الأموال والأولاد على طاعة الله عز وجل وعلى الهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل، والكثير من الناس يقرؤون هذه ولا يتدبرونها. قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله عفوا غفورا.
ولا بيقال لهم ليسوا بإخوانكم بل كفار، ولو كانوا كفارا لما كانوا إخوانا له. نعم
فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا.
يا سلام يا سلام، هذا كلام جميل. فلو كان قد بلغ الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا كلاما في الدين في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، لأنهم سيكونون ماذا؟ كفارا. ولهذا انتبه لهذا التقسيم، الذين يقيمون بين ظهراني المشركين هؤلاء على قسمين، الأول قوم يوافقون المشركين على ما هم عليه مع بغضهم لدين المشركين، انتبه، قوم يوافقون المشركين على ما هم عليه مع بغضهم لدين المشركين فأولئك كفار، لأن الله ما أعذر إلا المكره. اثنان قوم على الإسلام ولكنهم لم يتركوا أرض المشركين ظنا بأمواله مع بغضهم لدين المشركين وعدم موافقة المشركين فأولئك آثمون، تركوا الهجرة الواجبة. يبقى إذن من وافق المشركين وليس مكرها فإنه كافر، ولو كان يبغض دين المشركين، ولو كان يبغض دين المشركين لأنه وافقهم وليس مكرها. عرفتم إخواني؟ يبقى الفرق الآن بين هذه الحالة التي معنا في الآية وبين الحالة التي وافق فيها الإنسان المشركين على ما هم عليه مع بغضه لدينهم، ما الفرق؟ ما الفرق؟ أن هؤلاء أتوا دين المشركين، فعلوا ما فعل المشركون من غير إكراه، فهؤلاء كفار حتى ولو كانوا يبغضون دينهم، حتى ولو كانوا يبغضون دينهم. يا إخوان انتبهوا، ها، وافقوا المشركين وهم يبغضون دينهم، هؤلاء ما حكمهم؟ كفار، إلا أن يكون مكره، لأن الله استثنى المكره. ولهذا يقول ابن عباس في آخر النواخذ ماذا؟ ولا فرق في كل دين واخذ بين ها الجاد والهازل والخائف إلا المكره. وقال تبارك وتعالى: فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ها بعدها إيه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم نعم.
قال: فإن الله تعالى قد بيّن لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول: فيما كنتم، ولم يقولوا: كيف تصديقكم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ولم يقولوا: كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول: جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل قتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وتصدقت ليقال جواد. قال العلامة الفوزان حفظه الله: فالصحابة ما قالوا إخواننا إلا لأنهم مستقيمون على الدين، ما ذكر عنهم أن مع المشركين أو مدح المشركين، بل يبغضون دين المشركين، وكانوا على التوحيد وكانوا مخلصين لله وليس فيهم نفاق، لكن تركوا شيئا واحدا وهو الهجرة من غير عذر، فلامهم الله على ذلك.
انتبهتم؟ إما الذي تركوه ماذا؟ شيء واحد وهو الهجرة. أما القول بأنهم كانوا على نفاق، هذا ورد عن قول البعض، ولكن هذا قول ضعيف، لأنه لم يكن في مكة نفاق، لم يكن في مكة نفاق، إنما كان النفاق في المدينة. أما مكة ما كان فيها، مكة فيها كفر وإسلام، على ما ينافق أصلا؟ ينافق من؟ نعم.
فالملائكة
نعم أقسام سابقة فين؟ أيه. ولو هو كافر؟ ما مش فاهم، من وافق المشركين وهو كافر، مش فاهم انا ديت يعني. خلاص ما تقولش وهو كافر، من وافق المشركين ها على كفره، ها يعني هو ياتي فعلهم وهو غير مكره، هذا كافر حتى ولو كان يبغض بقلبه دينه. ما هو ايه؟ ها؟ وفقهم في ايه؟ وفقهم في ايه؟ مش في شرك، بقى مشرك، اللي ياتي الشرك مشرك الا اذا كان مكره بس، بخلاف اللي ما ياتي الشرك. ها؟ ما تدخلش السلوك في بعضها بقى. اللي قاتل معهم على الإسلام ما وافقهمش على الكفر، خرج معهم في القتال بس. عد يا ابن ورايا لا ينجحك، عد وراي. واحد، رجل بين ظهرانيه قادر على الهجر، لم يهاجر ولم يوافق هؤلاء في شركهم ولا شيء، إنما بقي وقدر على الهجر، هذا آثم. طيب خرج قاتل معه ومبغض لدينه، خرج لدنيا، آثم وليس بكافر. طب وافقهم على شركه من غير إكراه، كافر. طب وافقهم على شركهم وهو مكره، فهذا ليس بكافر، طالما مكره على هذا يبقى دي أحوال. خلي بالك هذه كلها خيوط رفيعة. نعم.
قال شيخ الفوزان حفظه الله: فالملائكة ما سألوهم عن إيمانهم وعقيدتهم لأنهم يعرفون أنهم على عقيدة صحيحة وعلى إيمان صادق.
نعم.
لكن سألوهم عن المكان الذي هم فيه حيث لا يجوز لهم أن يبقوا فيه وهم يقدرون على الهجرة منه.
وهذا معنى كلام القرطبي، قال: وأفيد هذا السؤال والجواب أنهم رموا الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدة ما وقعوا. نعم.
الملائكة لم تقل كذبتم لستم مسلمين ولستم مؤمنين، بل قالوا فيما كنتم. سألوهم عن المكان الذي هم موجودون فيه، موجودون حيث خرجوا مع المشركين ولو كانوا مكرهين، لأنهم هم السبب في تسلط الكفار عليهم، ولا يجوز مرافقتهم والخروج معهم حبا للمال وللأهل ومداراة لكي يبقوا على أموالهم.
نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل التي بعدها، وهي قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد، فلم يبق شبهة لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله فيهم: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
الله أكبر. الله يرزقنا وإخواننا العلم، الله يرزقنا إخواننا العلم النافع. العلم هو المخرج يا إخوان، هو المخرج من الفتن والمخرج من كل تلبيس وتدليس. العلم يا إخوان، العلم 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 نجاة، العلم وقاية، العلم حفظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. إذا كان عند الإنسان العلم ومحبة الاتباع ولم يكن عنده هوى، فالعلم هو السبيل، وإلا لوقع الإنسان في المهاوي والمهالك والردى. نعم. وضحك على الإنسان بأي سبيل، تعال اركب معنا ننصر الدين، تعال البس حزاما نزيفا، تعال كون حزبا، تعال انزل ديمقراطية وزحم العلمانية، حاضر، تعال افعل، حاضر حاضر حاضر، طالما في هدف نبيل، طالما في غاية نبيلة. طيب الوسيلة، طيب الوسيلة، خصوصا في البلاد اللي ما فيها علماء كبار، البلاد اللي ما فيها علماء كبار لها الله، لها الله، ثم طلبت علم، طلبت علم. إن لم يتحصنوا أخواني، إن لم يتأملوا أخواني، هلكوا هلكوا. هذه يا أخواني أمور، عواصف، ضل من هو في بلد العلماء الكبار، مع وجود العلماء الكبار ضل فيها من ضل، كيف إذا لم يكن علماء كبار وفيها كثرة الأشرار وكثرة الآراء والأفكار وتعدد الأحداث والوقائع في الليل والنهار؟ فلك الله، لك الله عز وجل. يبقى تحتاج علم، تأمل، تحتاج سهر، تحتاج نظر، تحتاج مراجعة، تحتاج، سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. ولهذا شوف واقع ليبيا وما فيها، وشوف واقع جزائر، وشوف واقع مغرب، وشوف واقع مصر، وشوف واقع واقع إخواني، ما عندهم هيئة كبار العلماء أصدرت، ما عندهم اللجنة الدائمة للإفتاء، ما عندهم هيئة كبار علماء، ما عندهم مجمع فقهي، ما عندهم، عندهم فقه فتن للنهار، عندهم أحداث متداخلة، عندهم أمور متشابهة. فإذا ما في علم ما تصلح سطحية أبدا ولا تنقذك من هذا السبيل. الله المستعان. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: يعني لا يعذر إلا من ترك الهجرة عاجزا عنها، فإنه معذور. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة للخروج ولا يهتدون سبيلا إليه فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وهذا وعد من الله بالعفو عنهم. نعم، اختلاط المسلمين مع الكفار من غير عذر أمر لا يجوز، بل لابد أن تتميز بلاد المسلمين عن بلاد الكفار، ولا يخالط المسلم المشركة، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تطرا نارهما، أي يبعد عنهما
ناراهما،
ناراهما أي يبعد عنه مهما أمكنه ذلك.
نعم.
قال شيخ الإسلام المجدد رحمه الله، ومن فهم هذا الموضع والذي قبله فهم كلام الحسن البصري، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
لازم قلبه عمل، مو بقلب فقط ولا بعمل فقط، لازم قلبه عمل، ما وقر في القلوب وصدقته، لابد من العمل. فقيل الوهبي المنبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ خلاص يكفي القول. قال: وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح بلا أسنان؟ لازم الأسنان، لازم العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخل الجنة بما كنتم تعملون. الإيمان قول وعمل. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: فالإيمان هو ما صدقته الأعمال، ومنها الهجرة لأنها من الأعمال، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إنه يكفي الإيمان بالقلب أو بالقلب واللسان فلا يكفي الاعتقاد
أو باللسان. كل دول فرق مرجئة، لسان فقط كما تقول الكرامية، أو قلب فقط كما تقول الأشاعرة، أو قلب أو قول وقلب كما تقول مرجئة الفقهاء، أو معرفة كما تقول جهمية، وكل هذا انحراف. فالإيمان كما قال النبي في حديث أبي هريرة في الصحيح: 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكما في الصحيح أيضا حديث وفد عبد القيس: أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم ذكر الإسلام: أن تشهد لله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكذا، وأن تعطوا من المغنم الخمس. البخاري باب عريق، أبواب متعددة في كتاب الإيمان: باب اتباع الجنائز إيمان، احتساب الإيمان باب، إعطاء الخمس من الإيمان باب، الزكاة من الإيمان باب، صيام رمضان إيمان احتساب الإيمان باب، قيام ليلة القدر إيمان احتساب الإيمان باب، قيام رمضان إيمان باب، النصيحة من الإيمان باب باب باب. كل هذا رد على المرجئة. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، هذا رد عليه. باب وإن طائفتان من يقتصر فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين، رد على الخوارج. باب باب وهكذا. ففي الكتاب كله أبواب ترد على الخوارج من ناحية، وأبواب ترد على المرجئة من ناحية أخرى. نعم.
فلا يكفي الاعتقاد والنطق بل لا بد من العمل. قال: وذلك أن الله،
فقوما يقولون العمل ما يدخل في المسمى، فيجعلون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بلا ذرة من عمل، وقوم يقولون إذا خالف الذرة من العمل كفر أو خرج من الإيمان. بين قوم يقولون العمل ما يدخل ويكون كامل الإيمان بالعمل، وبين قوم يكفرون إذا ترك عملا واحدا، وهم الخوارج، أو يخرجون من الإيمان إذا ترك عملا واحدا، وهم المعتزل. بين هؤلاء وبين هؤلاء أهل السنة والجماعة، إن ترك كل العمل هذا كافر، لأن هذا تكذيب منه لقول القلب وقول اللسان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن قال إن ما في ما 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 في عمل قلب لازمه قول جهل، وإن قال في عمل قلب لازمه عمل الجوارح للتلازم. هتقول ما في عمل قلب، يبقى هذا لازم القول جه، هتقول في عمل قلب لازمك العمل الجوارح للتلازم، يبقى كل هذا مركب على ذا، عمل قلب يلزم منه عمل جوارح، إنما عمل قلب بلا عمل جوارح ما يصلح. نعم.
قال شيخ الإسلام: وذلك أن الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال شيخ الفوزان حفظه الله: قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، يصعد الكلم الطيب من الذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وكل كلام طيب فإنه يصعد إلى الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، كل هذا من الكلم الطيب. والكلام الطيب مع الناس ومع الأقارب، وقولوا للناس حسنا، وقل لهما قولا كريما، كل هذا من الكلم الطيب يصعد إلى الله، لكن لا يصعد بنفسه بل لابد من العمل، والعمل الصالح يرفعه.
هذا سبحان من أعطى، سبحان من أعطى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الإيه؟ الطيب لابد من الاثنين، وهذا فيه إثبات علو الله عز وجل. إليه يصعد، إليه يصعد، ليس في كل مكان أو ليس له مكان، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا؟ يرفعه. نعم، دليل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن موقف القلب وصدقته الأعمال. نعم،
وفي هذا رد على المرجئة أيضا.
نعم، يبقى الموضع الخامس ماذا نستفيد منه من وضع السيرة؟ وهو قصة الهجرة. يبقى قصة نزول الوحي، قصة الهجرة، قصة أبي طالب، ماذا نستفيد من هذا الموضع؟ قصة الهجرة إلى الذين تفعل الملائكة، وجوب الهجرة وعدم مساكنة المشركين ولا تكثير سواد المشركين، وأن من لازم توحيدك أن تهجر أرض الشرك، فلا ترى أناراهما، فإن بقيت معهم موافق لهم على دينهم من غير إكراه أنت كافر، فإن بقيت معهم من غير موافقة لهم أنت قطع عن الهجرة فأنت آثم عاصي. من المستثنى؟ المستضعفون. فمن لم يفرق بين المستضعف وغير المستضعف فما عرف شيئا، إنما هذا يفرقه طالب العلم، طالب العلم الذي أعطاه الله عز وجل البصيرة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلب. فهذا أوضح جدا أن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلب، بل قضى الله فيهم صم بكم العم فهم إيه؟ فهم لا يرجعون. نعم، الموضع الأخير.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
قصة الردة، قصة بدء الوحي، قصة أبي طالب، قصة الهجرة. شوف مواضع، قصة الغرانيق. الله أكبر، رحم الله الإمام هذا، رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب. الدين كله حول يا إخواني إلى ماذا؟ إلى توحيد، إلى توحيد. نعم،
قصة الردة بعد موت النبي.
نعم، العمل الصالح يشمل كلمة طيب إذا أفرد، إذا أفرد، لكن مات القول والعمل خلاص يبقى القول والعمل. نعم،
قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء.
أي والله شياطين، والله شياطين، ركبهم الشياطين ولعب بهم وتكلم على ألسنته. الله قال في الشياطين الحقيقيين: إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه، إنما الشياطين ركبوا أناسا نراهم ويروننا. بل في ناس تحدث حديثهم شياطين في جثمان إنس، تحدث، جاء في مقدمة مسلم هذا الأثر، شوف هذا الأثر، هذا في مقدمة مسلم: يخرج شياطين البحر حدثوا الناس بحديث وهم شياطين والعياذ بالله. نعم،
ويقولون هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى:
هذه الشبهة بقى، ويقولون هذا هو الشرك، نعم، لكن يقولون لا إله إلا الله. طيب، ومن قال لا إله إلا الله فلا يكون كافرا. لماذا؟ لأن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. هذا النبي قال: إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم. خلاص يئس، ما في شرك، خلاص ما في شرك. فإذا قال لا إله إلا الله حتى ولو أتى شركا فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون كافرا. نعم،
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، هذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لابد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون. وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، لا يؤخذ طرف ويطرق طرف، كما قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم، والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله
أن
لا إله إلا الله تكفي من قالها، ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها.
وهل يظن المغرور أن حديث البطاقة في لا إله إلا الله، رجل معه لا إله إلا الله وطشت الصحائف في مقابل الله، أنه كان يدعو مقبورا ويدعو ملكا مقربا ونبيا مرسلا وليا صالحا؟ هذه ما تنفع لا إله إلا الله ولو قال ألف مرة. ما نفعت يهود هم يقولون لا إله إلا الله، ولا نفعت مسيلمة ومن معهم يقولون لا إله إلا الله، ما نفعت لا إله إلا الله. لا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. وإنما قال لا إله إلا الله قالها على وضع عظم فيه كلمة التوحيد، ثم مات من فوره ولم يتمكن من عمل فلقيها بكلمة عظيمة، وإلا فكثير ممن يقولها يدخل النار. فما الفرق بين من قالها وله عمل ودخل النار، وبين من قالها وليس له عمل وطشت صحيفة السيئات، إلا أن تحمل على المحمل الخاص، وهو أنه قالها وتاب من جميع ذنوبه ومعاصيه. طيب كيف تاب وقد أتت سيئاته؟ تاب وتاب الله عز وجل عليه، لكن هذه أتي بهذه الصورة ليرى الناس فضل كلمة التوحيد، وانا كيف انا تطيش بكل الصحائف لو تاب الانسان توبه صادقه، وكما قال ابن رجب كلاما قريبا من هذا رحمه الله تعالى، وهو انه قد يحصل الغفران وتبقى الذنوب التي في ايدي الملائكه لم تمح، وهي عند الله عز وجل مغفوره. فلهذا اتي بهذا، كان هذا النص لبيان فضيله لا اله الا الله، ليس انه اتى مع هذه الكلمه بالذنوب وبقت الذنوب يحاسب عليها يوم القيامة، ثم كانت المغفرة منها يوم القيامة، لا، المغفرة منها يوم أن قال مخلصا لله عز وجل من قلبه، وإنما جاءت هذه الصورة لبيان كيف أن لا إله إلا الله ما قال هو مخلص طاشت الصحائف التي ضدها، وليس أنه أتى بذنوب لم تمحى ولم تغفر له، بل قد غفرت ولكن قد لا تمحى من الصحائف. نعم،
بل قال إن هذا ليس بشرك، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه صحح الشرك وأقره، فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول: الشياطين المسمون بالعلماء الذين يقولون المتشابه ويستدلون به، ويقولون: من قال لا إله إلا الله لو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقول: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
انتبهوا، حيث البطاقة ملحظ يعني مهم جدا الحقيقة، يعني يمكن طلعت في كثيرا من أقوال أهل العلم المعاصرين ما وجدت إزالة هذه المسألة، وهو يقولون بأنه قال على حال معين ومتى لم يتمكن من عمل، لكن ما الجواب على السيئات التي تأتي في مقابلها يوم القيامة إذا كانت قد تاب توبة نصوحا؟ الجواب عن هذه السيئات، لأنه إذا تاب توبة نصوحا وعظمت في قلبي وهو إلى خيرك، كيف تأتي الذنوب والمعاصي؟ هذا إشكال لابد من فك وحل، وكما بينا الآن بأن فك وحل كما قال ابن رجب رحمة الله عليه أن هذه يغفرها الله، لكن قد تبقى في صحائف ماذا؟ الملائكة، أو أن الله سبحانه وتعالى إنما أظهر الفضل، وهي مغفورة من قبل، وإنما أظهر الفضل ليبين أنه كيف محت هذه الكلمة ما كان يقابلها من ذنوب ومعاصي، وليس لا إله بمجردها تغفر الذنوب والمعاصي، وإلا كيف يدخل النار من قالها ومعه عمل؟ يعني قالها ومعه عمل، إذ يخرج أهل الإيمان بالشفاعة من النار أقواما يصلون، حرقت النار كل أبدانهم إلا مواضع السجود، أما هؤلاء ما عندهم أعمال إلا لا إله إلا الله، فكيف ينجو هؤلاء بمجردها ولا ينجو هؤلاء بما معها من عمل؟ يبقى هذا محمول على المحمل الذي قلنا، وهذا محمول على المحمل الذي ذكرنا. هذه مسألة مهمة. نعم.
ويقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
طيب أيضا هنا أيضا حديث لابد أن ينضاف إلى الحديث الأخرى. طيب النبي قال، الله قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أنه إذا تجنب الشرك غفر له. كيف والله يقول: واغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لم يأتي بالشركة ومع ذلك تحت المشيئة. وهنا إذا اجتنب الشركة أتى له الله بقرابها مغفرة.
شاء الله أن يغفر
له.
شاء الله أن يغفر له.
شاء الله أن يغفر له. يعني كل إذن من تجنب الشرك يبقى شاء الله أن يغفر له. يبقى إذن ما يأتي بمعاصي يكون تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء لم يعذب.
هناك من يشاء الله أن يغفر له.
طب بس طالما هناك من يشاء ومن يشاء، هنا هو بيقول: يا ابن آدم لا تأتوك بقرابها مغفرة، لقيتني لا تشرك بي شيئا، ده الشرك الأكبر. لا تأتوك بقرابها مغفرة. طيب
تائبا.
ها؟
تائبا.
تائبا؟
تائبا من المعاصي ومن كل شيء.
ها؟ طب بس الظاهر ان هو مجرد اجتناب الشرك ثم لقيتني لا تشبه شيئا، ما قال مع التوب لا تأتوك بقرب المغفر، مجرد اجتناب الشرك الان.
شيئا نكر في سياق النفي،
لا تشرك به شيئا،
خلاص الاكبر والاصغر.
ماشي.
المعاصي تتعارض مع كمال الايمان.
ايوه لا تأتوك بقرب المغفر، يبقى ما دون ذلك أتأتوك بقرب المغفر، مفيش فيها توبه
على ما تبت منه.
على ما ايه؟
على ما تبت منه من المعاصي، لان شيئا في سياق في كناكره في سياق.
خلاص احنا انتهينا من شيئا، خلاص احنا بنتكلم على لا تتوب بقربها مغفر، اجتنب الشرك كله.
المعاصي تتعارض مع كمال التوحيد، كمال التوحيد الواجب،
يعني ادخلها في شيئا.
نعم شيخ، تتعارض مع كمال التوحيد.
يعني نقول هذا الحديث لابد ان ينضم اليه الاحاديث الاخرى، لابد أن ينضم إليها. فهذا الحديث في بيان فضل ماذا؟ فضل التوحيد واجتناب الشرك. لكن هل وحده يكفي؟ نضم إليه الأحاديث الأخرى. فإذا ضممنا إليه الأحاديث الأخرى تبين أنه إن شاء الله إن أتى بتوحيد واجتناب الشرك فهو محل إن شاء الله لرجاء أن يغفر الله عز وجل له إن شاء، وأن هذا من أعظم أسباب المغفرة، لكن لا يجزم ولا يقطع بذلك، إنما يكون تحت المشيئة. فلابد من جمع الأحاديث. فهذا كحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، الأحاديث المطلقة، فتحمل على ماذا؟ على المقيد. نعم.
قيد ذلك بالسلامة من الشرك، وهذه الأحاديث يرد بعضها إلى بعض.
أيوة.
لأنها كلها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات ترد بعضها إلى بعض لأنها كلها كلام الله، وبعضها يفسر بعضا ويقيد بعضا ويوضح بعضا. أما أن نأخذ طرفا ونترك طرفا آخر فهذه طريقة أهل الزيغ. وإن قال أنا أستدل بكلام الرسول، فنقول له: كذب، أنت لم تستدل بكلام الرسول، أنت تستدل بالمتشابه منه ولم ترده إلى المحكم.
وإلا النبي يقول لا إله الله وحده رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. نعم. من قال خالصا من قلبه، نعم، موقنا منها، وهو يعلم جميع الشروط الواردة، ولا تعرها عن الشروط والمقيدات. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: البوادي هم جمع بادية، وهم الأعراب الرحل، يقولون هؤلاء الضلال، يقولون هؤلاء الضلال البوادي ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الإسلام، لكن ما داموا يقولون لا إله إلا الله فهذا يكفيهم. فالضلال يقولون يكفي أنهم يقولون لا إله إلا الله، فمجرد قولها يدخلهم في الإسلام. يقولون هذا هم معترفون أنهم ما معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولا يصومون ولا يعملون شيئا من الأعمال الصالحة، فقط هم يقولون لا إله إلا الله، يا سبحان الله. لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة، لو كان هذا هو الإسلام صار كل الناس مسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية قالوا خذ وأبيك 1000 كلمة. ما هي؟ قال قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. عرفوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله تركوا عبادة الأصنام.
فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بكلمة لا إله إلا الله. عرفوا أنهم لو قالوها للزمهم ماذا؟ لازمهم ما تظنه تلك الكلمة. ولهذا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما الذي أضرهم أن لا إله إلا الله تساوي الترك؟ طب وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا لن نقول لا إله إلا الله. لكن انظر كيف فسروها بالمعنى. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولم تأتي الآية وإذا قيل لهم ماذا؟ اتركوا آلهتكم إنما قولوا لا إله إلا الله. فعلموا أن لا إله تساوي ترك ما عليه هؤلاء من عبادة الأوثان. نعم.
وهم لا يريدون ذلك، هم يحسبونها كلمة فقط أي كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام.
يعني ربما مثلا لو قالوا مثلا قلوا سبحان الله أو قل الحمد لله لقالوا، لأن ما فيها نفي وإثبات، ما فيها ترك. نعم.
وهم عرب فصحاء يعرفون معنى هذه الكلمة،
يعني إلا بالتضمن بما تضمنوا، لكن بظاهر اللفظ فلا إله إلا الله. ولهذا هي الكلمة التي يدخل بها الإسلام. نعم.
وأنها تلزمهم بترك عبادة الأصنام. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يقول علماء الضلال حرم الإسلام دمهم ومالهم يعنون البوادي التي ليس عندها من الإسلام شعرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، لكنهم لا يجيئون بآخر الحديث إلا بحقها، أي لا بد من العمل لأن حقها العمل.
وهم أخذوا بظاهر اللفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله كفاهم ذلك. طب أين القيود؟ أين لوازم لا إله إلا الله؟ أين من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله؟ أين من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب؟ أين من قال لا إله إلا الله موقنا به؟ أين هذه القيود؟ راحت فين هذه القيود؟ فالمطلقات هذه تحمل على المقيدات. نعم.
ويقولون إذا قال لا إله إلا الله وهو ينكر البعث يصير مسلما، فهؤلاء مسلمون ما دام أنهم يقولون لا إله إلا الله ولو أنكروا البعث. ما هذا التناقض والعياذ بالله؟ والذي يقول هذا ليس من العوام، إنهم علماء، علماء في الفقه والنحو والصرف، لكن في العقيدة ما عندهم ولا حبة خردل من العلم الصحيح. عقيدتهم عقيدة المتكلمين، ولا يدرسون التوحيد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدرسون قواعد المنطق وعلم الكلام وعقائد المتكلمين الذين يقولون يكفي أنك تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فقط هذا هو التوحيد عندهم.
فما الفرق بينهم وبين من قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين؟ نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى واستهزاؤهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرضة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا،
لأن اليهود أهل الكتاب تباح نساؤهم وذبائحهم، أم هؤلاء لا تباح نساؤهم ولا تباح ذبائحهم. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يعملوا بها صاروا أغلظ الأمم كفرا والعياذ بالله، ومثلهم من اعتقد هذه العقيدة.
نعم.
المرتدون لا شك في كفرهم، ولم يحصل عند الصحابة خلاف في
قال
كفرهم.
والذي يبين ابن عبد الوهاب يقول
قال الإمام المجدد والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان، وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: المرتدون لا شك في كفرهم، ولم يحصل عند الصحابة خلاف في كفرهم، وهم صنفان. الصنف الأول الذين يقولون لو كان نبيا ما مات، وكونه مات هذا دليل على أنه غير نبي، فارتدوا عن الإسلام لأنهم كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم،
مع أن في القرآن إنك ميت. نعم.
الصنف الثاني من أقر بالشهادتين وأن محمدا رسول الله، لكن أقر بنبوة مسيلمة، قال إن مسيلمة نبي، فهؤلاء لا تنفعهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا أقروا بنبوة مسيلمة الكذاب فليسوا مسلمين، وهذا بالإجماع، لأنهم جحدوا
فكيف إذا أقروا بألوهية الأموات؟ إذا كان من أقر بنبوة مسيلمة كفر، فكيف من أقر بألوهية الأموات وأنهم صرفوا العبادة لهم؟ نعم.
وهذا بالإجماع، لأنهم جحدوا ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين وصدقوا المتنبئ الكاذب. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك، فصدقهم كثير من الناس، ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لأن مسيلمة الكذاب يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أشركني في النبوة وصدقوه في هذه الكلمة، وشهد له بعض الشهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر شهادة زور والعياذ بالله، وكذبوا صريح القرآن بختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الذي يقول إنه يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي يكون كافرا بالإجماع، لأنه لم يكفر المشركين. قال: ومن شك في ردتهم فهو كافر. قال العلامة الفوزان: لأنه لم يكفر المشركين، وقال: يمكن أن يكونوا صادقين، وما جزم أنهم على الباطل، بل قال: أنا لا أدري، أنا لا أكفر الناس. نقول: لا، لابد أن تعرف الحق من الباطل، لابد أن تعرف الكفر من الإيمان، وتميز المسلم من الكافر، لابد من هذا، وإلا ما معنى الإسلام؟ قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء، ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخر. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أي من لم يكفر المشركين فهو مثل من يقر بنبوة مسيلمة الكذاب ولو كان يؤدي الإسلام كله، إذا قال إن مسيلمة صادق صار مرتدا عن دين الإسلام، وهذا بالإجماع. طليحة ممن ادعى النبوة وصدقه قومه وقاتلوا الصحابة معه، ثم إن الله من على طليحة وعاد إلى الإسلام وتاب إلى الله عز وجل، وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. الأسود العنسي في اليمن قتله عبد الله بن فيروز الديلمي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة فإنه قاتله الصحابة في حرب اليمامة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. فالمرتدون أنواع.
فأنتم أيها القائلون بأن من قال لا إله الله كفى وكذا، تتفقون على أن من على أن مسيلمة كافر، وعلى أن قوم مسيلمة كفروا لأنهم ادعوا فيه النبوة، فما الفرق بين حكمكم بالكفر على مسيلمة ومن معه لما ادعوا النبوة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، فهم يقولون مسيلمة شريك، فكيف تكفرون هؤلاء ولا تكفرون من وقع من أتى بالشرك، وتقولون إنه يقول لا إله إلا الله، وإذا قال يا الله كفاه، ما الفرق مع أن هذا شرك في النبوة وهذا شرك في الألوهية، ما الفرق؟ نعم.
فالمرتدون أنواع، ومن صدق أحد منهم فهو كافر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله فلا تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد النطق. وأشد كفرا من هؤلاء من يقول لا إله إلا الله ثم يعبد الأولياء والصالحين.
نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحا، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله. فلما
يعني خدع الصحابة، قال أرسل لي وأنا أقاتل المرتدين، فلما أرسل له صار يقاتل المسلمين. نعم.
فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلم أكفر، فقال إن كنت صادقا فألق السلاح، فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي.
نعم.
إذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة
يعني واحدة؟ هذا مسألة التحريق تحتاج إلى ثبوت أولا، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لو ثبت التحريق فإنه قد يكون أبو بكر اطلع على أن هذا الرجل حرق فيكون قد حرقه على وجه القصاص، وإلا فلا يعذب بالنار إلا رب النار حتى ولو كان كافرا، فإنه لا يعذب بالنار إلا على وجه القصاص، كما في قصة العرانيين لما صمر النبي أعينهم صلى الله عليه وسلم، حينما صمروا عين الراعي فصمر النبي أعينهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بعض المشركين، ثم لما ذهبوا ناداهم وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فالمشرك الكافر حتى ولو كان مرتدا فإنه لا يعذب بالنار، فينظر إلى ثبوت ذلك، وإن ثبت فيحمل على أن ذلك على وجه القصاص وليس على وجه الابتداء والتعذيب. نعم نعم نعم. وجه رد عن الإسلام وصار يقاتل المسلمين. نعم.
فالمرتدون أنواع، ومن صدق أحد منهم فهو كافر وإن كان يشهد.
فإذا كان هذا حكم الصحابة،
فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الذين يقولون إن الإسلام دين الحضر، أما نحن فعلى دين آبائنا ما نحن على دين الحضر. ويقول علماء الضلال: هؤلاء مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم يتبرؤون من دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا دين الحضر.
وهؤلاء صنف أيضا رد عليهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسائلهم، وهو أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه لا يكون مشركا ولو أتى بالشرك مع العلم به، هذا بخلاف من وقع في مفردة مفردات الشرك وجاهل بها، لأن هؤلاء جعلوا العصمة من الشرك من الخروج من الملة والردة أنه يقول لا إله إلا الله، وربما استدلوا بحديث إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه، فأخذوا منها أنه لا شرك مع لا إله إلا الله، ولكن العلماء ردوا على هذا الحديث وأفردوه بالتصنيف، وحاصلوا كلامهم في ذلك إن الشيطان يئس أن يعبد بأرضكم هذه أن هذا إما في الصحابة رضي الله عنهم فلا يكون فيهم عبادة للشيطان، وإما أن هذا إخبار بما في نفس الشيطان لا بما يكون في نفس الواقع، فإن الشيطان لما رأى قوة الإسلام في الصحابة يئس أن يعود إلى عبادة ماذا؟ أن يعود الناس لعبادة الأوثان، لكن وقع هذا بالجهل، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك في الأمة وقال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، إذن فيه من الأمة من يعبد الأوثان ومن الأمة من يعود لعبادة المشركين، وقال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات ذا الخلصة نساء دوس
حولت الخلصة،
فهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان أنه سيكون الشرك في هذه الأمة عند فئام من الناس، والحمد لله الله يحفظ الأمة كلها أن تعود مشركة وأن يرفع منها التوحيد. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى.
نعم. يقول
وجدت أني كوم رجيف وجاء سلمي لم أكن حفظته وقتلته أو أفضته.
ليه وذكر في قصته إيه؟ نعم هو نفس الذهب يقول تراجعات لا تحتاج إلى سوت ليه بل هو فعل حسن في السقيفة وأمر عظيم. نعم تحتاج مراجعة فيه هل هو حكم له بالردة ووجه التحريق. نعم
وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أننا كفار يعني هو وجميع البوادي وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أهل الإسلام أنه كافر
هو العالم اللي بيحكم لنا بالإسلام لما سمع التوحيد وسمع دين محمد صلى الله عليه وسلم قال نشهد أننا ماذا أننا كفار وأننا على دين المشركين ولسنا مسلمين وأنا المطوع المطوع هذا هو العالم يعني أو الأمر معروف عن المنكر يسمونه المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر لن يحكم لنا بالإسلام ولسنا نستحق ذلك.
قال العلامة الفوزان هذا عربي جاء لدرس الشيخ ولما عرف الإسلام معرفة صحيحة شهد على نفسه قبل أن يعرف الإسلام وعلى جماعته أنهم كفار وشهد أن المطوع يعني العالم الذي يقول إنكم مسلمون أنه كافر لأنه حكم لهؤلاء الكفار بالإسلام وما أكثر أشباهه. قال الإمام المجدد قال الإمام المجدد تم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال العلامة الفوزان غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء لقد بين ووضح رحمه الله.
نعم في المواضع المختصرة دي وهي قصة الردة التي ختمها في المواضع الستة وقصده رحمه الله تعالى من ذكر قصة الردة الرد على من قال بأن من قال لا إله إلا الله لا يحكم له بالشرك فيقول كيف إذا كان يقول الله يحكم له بالشرك وقد حكم الصحابة على مسيلمة وأصحابه الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك حكم عليهم بالردة وقاتلوهم مع أنهم يقولون هذا. إذن ما يكفي القول بلا إله إلا الله حتى تكون لا إله مقيدة بقيودها فلا إله إلا الله التي تنجي هي لا إله إلا الله بإخلاص هي لا إله إلا الله بعلم هي لا إله إلا الله بيقين هي لا إله إلا الله بصدق هي لا إله إلا الله بمحبة هي لا إله إلا الله بقبول هي لا إله إلا الله بانقياد وهكذا هي لا إله إلا الله براءة من الطاغوت هذه التي تنجي صاحبها. أما إذا قالها بلسانه ولم يتخلص من هذه النواقض فإنها لا تنفعه بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. معنى ذلك أنه إذا قالها ولم يكفر بالطاغوت لم يحرم ماله ودمه. فانظر بارك الله فيك إلى هذه الستة المواضع كيف أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه انتقاها ليبين أهمية هذه المسألة وهي مسألة التوحيد الذي هو أصل الأصول عند جميع من عند جميع الأنبياء وأن هذا هذه المواضع تبين وتبين لنا من خلالها أن أعظم ما جاء به النبي هو التوحيد وأن أول ما حضره النبي الأمة هو الشرك وأن الله عز وجل ما يقبل منك التوحيد إلا بالكفر به الطاغوت وأن لوازم ذلك أنك لا تسكن المشركين وأنك لا تكون معهم وأنك لا تعيش معهم بل لابد أن تهجرهم وأن تترك ما هم عليه بالشرك إلا إذا كنت بين أظهرهم تدعو إلى الإسلام وتتبرأ من الشرك وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتحارب هؤلاء وتظهر عيب ما هم عليه حينئذ يجوز لك أن تقيم بين ظهرانيهم. فكما قال العلماء لابد من ثلاثة شروط إذا أردت أن تقوم بين ظهراني المشركين: الأول أن تكون قادرا على إظهار دينك، والثاني أن يكون عندك علم تتقي به الشبهات، الثالث أن يكون عندك دين تتقي به الشهوات. فإذا كانت هذه الثلاثة وقمت بين أظهرهم فربما تعينت عليك الإقامة ربما تعينت عليك الإقامة بين أظهرهم. إذا كنت تدعو وإذا كنت تجهر وإذا كنت تجاهد بهذا الدين وإذا كنت كذا فربما تعينت عليك الإقامة لكن بهذه الثلاثة شروط. أما أن تفتي واحدا يقيم بين ظهراني المشركين يروح فرنسا يروح أمريكا يروح السويد يروح هذه الأماكن ولا عنده براء ولا عنده دين يدفع به شبهات شهوات ولا عند علم يدفع به شبهات هذا حرام، لا يجوز الإقامة بين ظهراني هؤلاء، لأن هذا يخشى عليه ماذا؟ أن يظهر دين الكفر عنده وأن يعتقد. كثير من سافر إلى هذه الأماكن عاد يا أخوان عاد إما تاركا لدينه أو شاكا فيه، شك فيه عادي عنده هذا وذاك واحد، ما في فرق بين محمد وميخائيل كل واحد، بين دين النبي وبين دين ما عليه هؤلاء كله واحد. وإنا إليه وإنا إليه راجعون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم الفقه وياكم يحب ويرضى. نعم.
بعض إخواننا يقول هل من عنده علم وتقوى يجوز له السفر إلى بلاد الكفر لأجل العمل والكسب؟
قلنا لا بد الثلاثة هم خلاص، إحنا نقول الثلاثة هم، إذا عندك الثلاثة لك أن تذهب إلى هناك ما في مشكلة، عندك براءة عندك علم عندك دين. وطبعا إذا تأملت حال من يهاجر ومن يذهب لا تجد شيئا من الإيه من الثلاثة إلا من رحم الله عز وجل ونادر ما هم والسلام العدل أشياء. أنت عارف تعيش في بيئة لما تبقى تعيش في السويد، الله المستعان.